إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 84 بعد 103، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 18 من شهر شعبان لعام 43,400. ويتتضمن رسالتين، نبدأ بالأولى منهما وهي بعنوان فوائد وإرشادات في الطب والصحة من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، منتقاة من مؤلفاته. وكما سبق وأشرنا بأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو موضوع يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالإسلام قد تم ببناء الأبدان وببناء القلوب، وبناء القلوب عندنا هو الأصل، وهو الذي يتميز به المسلم عن غيره. فالكفار قد يعتنون بالأبدان وبالأجسام وحياتهم لهذه الأجسام، كيف ينعمونها، كيف يلبون رغباتها، كيف يجيبون لأهوائها. أما القلوب في بمعزل، ولهذا فهم أموات. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهؤلاء أموات، أموات غير أحياء، وإن كان لهم حياة بهيمية، أرواحهم في جسومهم يحيون بها الحياة البهيمية، أما الحياة الحقيقية التي حياة الروح والقلب والأنس بالله سبحانه وتعالى، فهذه ليست موجودة عندهم، ولهذا فهم أموات. قال الله عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالحياة عندنا حياة قلوب، والنعيم عندنا نعيم قلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالحياة الحقيقية هي هذه، فمن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا يحاول الناس جلب السعادة في نعيم البدن، دخل، رواتب، عطاء، أسعار، كل هذه محاور، لكن قلوب تغذى لا يوجد، مع أنها مجانية. ليس يوجد صيدلية واحدة، وليس يوجد أرض يزرع فيها غذاء قلب، قال غذاء زي غذاء الملكات أو شيء، يعني مجانا، يعني بدون أن ننفق قرشا واحدا، ومع ذلك مجانا يكون غذاء القلب هذا معك مجانا، وأنت في سجن، وأنت في حرية وانطلاق، وأنت فقير وأنت غني، وأنت رجل، هذا رجل وهذه امرأة، وهذا صغير وهذا كبير، على كل الأحوال، لأن الغذاء لذلك هو الذكر، هو الطاعة، وهذه لا تباح ولا تشتر، إنما يأتيها الإنسان فيقبل على الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك الناس يشتغلون بهذا، الناس يشتغلون بغذاء الأبدان وغذاء الجسوم، ففقط يبحثون عن هذا. وعبثا ستجد السعادة في هذا الأمر مهما كنت، حتى ولو كان عندك من الثراء ما عندك، بس ما عندك قناعة، ما عندك إيمان، ما عندك إيثار، ما عندك معالجة شح عليكم السلام، ما عندك معالجة بخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ما عندك الزهد الذي تترفع به عما لا ينفع في الآخرة، ما عندك الورع الذي تترك به ما يضر في الآخرة. فالفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، وأما الورع ترك ما يضر في الآخرة، فلا هذا عندك ولا ذاك، فتبقى حياتك بهيمية، فكيف تسعد؟ ومن أعرض عن ذكر فإن لو معيشة ضنكا محشور يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن مع ذلك ومع غذاء القلب ومع العناية بالقلب، فإن الإسلام أيضا قال اعتنى بالبدن، بالبدن من أجل أن يبقى سليما صحيحا أعبد به ربي سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يعتني ببدنه، ولهذا حرم إتلاف النفس، وحرم إلحاق الضرر بها، وحرم إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة، ومن سعى في إضعاف نفسه كان آثما، ومن عرض نفسه للهلكة كان آثما، ومن مات أو قتل بتعد فهو كذلك آثم، وهكذا. فالإسلام أيضا اعتنى ببناء البدن كما اعتنى ببناء القلب، وإن كان بناء القلب هو الأساس والأصل. من هنا كان الإسلام قد اعتنى بهذا البناء، فذكر في كتاب الله وذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله نستمد قوام هذه الصحة المباركة. إذن هذا موضوع مهم جدا يدخل في عموم شريعتنا. الأمر الثاني أنه لو تنول بفوائد من القرآن والسنة بفهم العلماء يكون الانتفاع به انتفاعا عظيما، وهذا ما سنجده اليوم حول هذا الموضوع من فوائد طيبة مباركة تتعلق بالصحة وتتعلق بالطب النبوي الشرعي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فوائد التمر والحث على الإفطار به. عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله أحدكم، الخطاب يعود إلى الصائمين، ويحتمل أن يعود على الجميع. وقوله فليفطر على تمر، التمر الظاهر لي أنه إن قرن مع الرطب صار المراد التمر الجاف الذي قد كمل استواؤه، وبالرطب الرطب. أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل الرطب والتمر الجاف.
نعم، يعني إذا جمع مع الرطب فالرطب هذه تكون هذه الرطب اللينة وكذا، والتمر يكون جافا الذي كمل استواؤه. وأما إذا أطلق فالظاهر، يعني قال التمر، فالظاهر أنه يشمل الرطب والتمر الجاف، يعني إذا أفطرت على رطب أو على تمر فيدخل في الحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. نعم.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين: النوع الأول التمر، والنوع الثاني الماء، لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم يفطر أولا على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وعليه فتكون الأنواع ثلاثة. الرطب، فدل على أن الرطب مقدم على التمر، ثم التمر، ثم الماء، ولا شك أن هذا هو الأفضل.
نعم. يعني يقول بهذا الترتيب، فتبدأ الفطر على رطب، هذا مقدم على التمر لليونته وكذا، ثم التمر ثم الماء. ولا شك يقول ولا شك أن هذا هو الأفضل، ولا شك أن هذا هو الأفضل. نعم.
فالرطب لأنه لين فتهضمه المعدة بسرعة وينتشر في العروق بسرعة، ولا يخفى ما في التمر أو الرطب.
هذا الحديث وهو حديث سلمان بن عامر الضبي، هذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم.
ولا يخفى ما في التمر أو الرطب من الغذاء والمنفعة وإعادة الحرارة الطبيعية إلى البدن.
وما ترتيب الشيخ هنا، لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم يفطر أولا على رطب فلم يجد، فعلى تمر فلم يجد، حسى من ماء، هذا ذكره أنس رضي الله عنه أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فلم يتيسر رطبات، فعلى تمرات فلم يتيسر، حسى حسوات من ماء. هذا منقول عن أنس رضي الله عنه. من أجل هذا قال الشيخ هذا هو الأفضل. يبقى الأفضل هذا هو الترتيب يا أخوان، الأفضل هذا الترتيب، إن وجد رطب وهي لينة فتبدأ بها، ثم بعد ذلك التمر الذي هو جاف، ثم بعد ذلك الماء. طب إذا لم تجد إلا أحد هذه الأنواع أفطرت عليها، لكن لو وجدت جميعا فتبدأ بهذا الترتيب. و عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في الفطر، وهذه السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، جاء في حديث لا يزال الدين ظاهرا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يؤخر الفطر ولا أن يصل يوما بيوم، فإن هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى النبي عن الوصال. ولما قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم. ولهذا فالوصال يدور بين الكراهة وبين التحريم، فمن أهل العلم من قال هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وكالمنكر لهم واصل بهم كالمنكر لهم، ومنهم من قال بأنه مكروه، وهذا الأقرب، إذ لو كان محرما لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم محرما، لكن يكره هذا كراهة شديدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم واصل بذلك. لكن ورد في السنة الرخصة وجواز أنه يواصل إلى السحر، فقال فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وهذا يقال عنه إنه جائز ولا يقال إنه مسنون، أما المسنون فالتعجيل، أما التأخير إلى وقت السحر فيقال فيه جائز ولا يقال فيه مسنون، إنما السنة لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر الصائم، قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. كل هذا داخل في التمر، كل الأجناس هذه الأنواع هذه كلها داخلة في جنس واحد، عليكم السلام، داخلة في نوع واحد وهو هذا. نعم.
قال ثم بعد ذلك التمر، لأن التمر قاس بعض الشيء فيكون هضمه بطيئا بالنسبة لهضم الرطب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زياد المعاد من فوائد الإفطار على التمر أنه يقوي البصر، وهو كذلك مجرب، ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات. وكان شيخنا رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل به الفائدة. وعلى كل فإنه يرجى أن يكون خير في الإفطار على سبع تمرات، ويكون
ذلك أن هذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل بالفعل. يعني هل هذا خاص بتمر العجوة؟ من تسبح بسبع تمرات من العجوة لم يصب ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا اختلف أهل العلم، هل المراد بذلك تعيين العجوة، تمر العجوة، أم هذا يعم كل تمر؟ ولا شك أن الإنسان مع وجود هذا التمر لا يعدل عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حينما نص على هذا فلفائدة. فلو كل باب التمثيل فهذا أعلى ما يمثل به، وهو داخل في المطلوب بالنص، يعني ما في خلاف تمر عجوة. إنما غيره هل يلحق به أم لا محل نزاع، فأنا أخذ ما لا نزاع فيه. فدائما المنصوص عليه داخل في المراد أو بالنص، وغيره قد يدخل بالقياس، فما كان بالنص فلا شك أنه يقدم على غيره. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمر عجوة، يبقى هذا مقدم، فمع وجود تمر عجوة لا نعدل به شيئا. ما أقول هذا يكون بأي تمر أو كذا مع وجوده، أما إذا لم يوجد تمر العجوة أو إذا لم أستطع تحصيل تمر العجوة، فحينئذ إن شاء الله ترجى بركة السنة في كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وعلى كل فإنه يرجى أن يكون خير في الإفطار على سبع تمرات، ويكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم تجد العجوة فهذا يكون بدلا عنها، ويقال إن الإفطار به يزيد البصر.
نعم. فالتمر له فوائد عظيمة وعديدة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على ما هو خير. و لو أن الإنسان تبع السنة في كل أحواله وجد فيها البركة، والبركة السنة من ناحيتين، بركة صحية وبركة عبادة وتعبد. فإن الإنسان إذا أخذ بالسنة ظهر لها الحمد لله أثارها الطيبة. نعم.
خصائص التمر ومميزاته. قال ابن عثيمين رحمه الله، يقول ابن القيم إن التمر فيه حلوى، وفيه غذاء، وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء. وقال ابن عثيمين رحمه الله، والتمر مفيد للنفساء،
يعني كونه من الحلى، وأن الإنسان يتحلى به وفيه هذه المادة التي يستمتع بها الإنسان دائما، وكذلك أيضا هو غذاء. ولهذا قالوا بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالبيت الذي فيه تمر، التمر هذا غذاء، لو أن الإنسان استغنى به كفى، هي وجبة غذائية متكاملة. التمر هذا وجبة غذائية متكاملة. ولهذا في الحرم لو أن الإنسان في العصر الأخير اقتصر على التمر وعلى ماء زمزم كفى، بل إنه سينبت له اللحم، لو اقتصر على هذا وذا، فهو وجبة متكاملة. ولهذا يقول ابن القيم إن التمر، ابن القيم يقول إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء. نعم. نعم. ما أدري، لكن ما يبعد، يعني ما يصبح تمر وماء، هذا شك أنه أنفع. نعم.
وقال رحمه الله، والتمر مفيد،
لكن أنت عندك ما في يعني شيء يجمع كل العناصر وكذا، لكن لما نقول يمكن استغناء، يعني لا يضرك ماذا ما يفقده لو أنه أخذته على هذا الوجه. الأمر الثاني، أنه تتفاضل الأغذية بحسب كثرة ما فيها، فكلما كانت أكثر شمولا على العناصر الغذائية كلما كانت أنفع. نعم نعم.
وقال رحمه الله: والتمر مفيد للنفساء وللصبي أول ما يصل إلى معدته.
نعم، ولهذا شرع التحنيك، والتحنيك وإنما يكون بماذا؟ وإنما يكون بالتمر، فيكون أول ما يصل إلى معدة الصبي الصغير التمر. ولهذا كان النبي يحنك بالتمر، فكان يحصل الطفل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فائدتان. الفائدة الأولى فائدة بركة ريقه صلى الله عليه وسلم، فإن التحنيك كان بريق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ريق النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بعرق بشعر بكذا هذا مشروع، لكن ليعلم أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بشيء من الآثار صار الإنسان كشعره وعرقه وكذا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عنه ولا بأي أحد من الناس، فضلا أن يقال أولياء الله، ويأتي الواحد يستضيف واحد من هؤلاء الصوفية أو كذا ثم إنه يقول ماذا؟ ثم إنه يقول أتبرك به، اجلس في هذه الغرفة، أو يتمسح بثيابه، أو يقول أنا أريد شيء بروكية منك، يأخذ غطرته أو يأخذ تقيته أو يأخذ كذا، كل هذه بروكية منك أو غير ذلك. ما يجوز التبرك بشيء من الآثار ثوى آثاره صلى الله عليه وسلم فقط، بشعري بعرقي بريقي بكذا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. ولهذا ما نجده في بعض كتب شراح الحديث كالنووي أو غيره من قولهم جواز التبرك بآثار الصالحين هذا غلط، لأنهم يقيسون غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في هذا، لا يقاس عليه في ذلك، ولهذا لم يرد أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي، إنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تعدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بغير النبي. أما التبرك بآثاره فأكثر من أن تشهر، أكثر من أن يعني نستدل لها أو أشهر من أن نستدل لها، فإنها وردت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الحلق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما كانت تقع شعرة إلا في حجر أحدهم أو في يده. وأيضا ما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبعثون غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فربما أتوه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، يعني الصحابة يبعثوا بالأواني إلى النبي وبعدين يضع النبي يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، يشربوا بقى منه سائر يومهم أو يستعملونه سائر يومهم تبركا بأثاره صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حلق النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه فقد أمر النبي أبا طلحة أن يحلق رأسه ثم دفع عليه نصف رأسه، نصف الرأس قال هذا لك، ثم النصف الآخر قال وزعه، وزعه على الصحابة، فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، فكانوا يتبركوا. حديث أم سليمة أيضا في الصحيح لما كان النبي يقيل عندها فيعرق النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي تمسح العرق تستر العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تعصره في قراء في قارورة الطيب فيدخل في الطيب عندهم. فالشاهد من هذا كله أن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أدلته كثيرة أكثر من أن تحصى، ولكن بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فلا يجوز التبرك بآثار أحد من الناس، ولم يثبت هذا بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الفائدة الأولى التي كان يستفيدها الطفل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حصول
بركة ريقه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما يدخل جوفه ريق النبي، طبعا دي غالية جدا. ولهذا عائشة رضي الله عنها عدت من فضل الله عليها ومن مآثرها أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما دخل جوفه ريقها رضي الله عنها، كما في الصحيحين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته بلحظات صلى الله عليه وسلم دخل وهو على صدر عائشة رضي الله عنها، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبده بصره، يعني نظر وصوب بصره ولم يحوله، فعرفت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه، فقالت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم فأخذته، تقول عائشة فأخذته فقضمته وكذا لينته وطيبته وغير ذلك، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فما عدا أن استنى به صلى الله عليه وسلم، فاستنى به النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى قال يا رفيق الأعلى، ثم فضت روحه صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها الشاهد أن النبي مات. قالت فمات بين سحري ونحري، وكان آخر ما دخل جوفه صلى الله عليه وسلم ريق، هذا آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بريق النبي مشروع، ولهذا كان الطفل ترسل به أمه أو يرسل به أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه، فأول فائدة كان يأخذها هي فائدة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة الثانية، فائدة التحنيك والانتفاع بالتمر. طيب الفائدة الأولى، هذه خلاص لا محل لها الآن بعد موت النبي، لا محل لها، ولهذا حرص بعض الناس أن يقوم بتحنيك الولد، رجل صالح من أجل تبرك بريقه مخالف للسنة، ممكن أنتظر عالما أو طالب علم، ما في مشكلة على اعتبار أنه عالم بالتحنيك بالسنة فينفذ فيه السنة، أما تبرك بريقي لا يشرع، لا يشرع التبرك بماذا؟ بريقي، لأنه لا يشرع التبرك بريق غير ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فائدة التحنيك اليوم هي ليس هي أن التبرك بالريق، وإنما هي الانتفاع بالتحنيك، يشبه ذلك تقبيل الحجر، فإن عمر رضي الله عنه قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. نعم.
ومفيد للصائم أيضا أول ما يصل إلى معدته بعد الرفع،
ومفيد للنفساء، أخذوها من إيه؟ من قول الله عز وجل في مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. نعم. ومفيد للصائم أيضا أول ما يصل معدته بعد الجوع والعطش. نعم. فإن النبي قد أمر به، كان هديه أنه يفطر على رطب كما في أثر أنس، إن لم يكن فعل تمر فإن لم يكن فعل ماء أو يرت رطب ثم تمر ثم ماء. نعم.
فالنخلة شجرة مباركة طيبة، فإن العروق تقبض التمر بمجرد ما يأكله الإنسان، أي أنه ينتشر في البدن مثل الماء أو أشد، فإن الماء إذا شربته وأنت شديد العطش فإنك تحس بأن الماء يدخل في عروقك مباشرة.
نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام في الحر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم.
الوقاية من السم والسحر. عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح أي أكلها في الصباح قبل كل شيء،
يعني على الريق. نعم.
وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف في المدينة، وذكر بعضهم أنه قد انقطعت العجوة الأصلية، والآن يوجد في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية ويباع تمرها بسعر مرتفع.
تقال هذا تمر عجوة، لأن فيها الفضل بقى، فلهذا سعرها غالي، رفع سعرها السنة، مع أن الأصل أن الإنسان يذكر السنة فيرفق بإخوانه. نعم.
لكن هل هذا خاص بالعجوة أو عام؟
لكن الله على ما الذي تمر العجوة موجود أم لا، الذي كان على عهد النبي، أو هذا تمر يشبهه يسمونه العجوة، الله أعلم. لكن على كل، حتى لو إن ما ندري لهذا والثقات أخبروا بهذا، فالإنسان يأخذه، والبركة هنا هي بركة كما قلنا السنة. نعم.
ظاهر الحديث أن هذه خاصية في تمر العجوة فقط، لكن بعض العلماء يرى أنه عام، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل. قالوا: ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها،
يعني الحرتين في المدينة، من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها. نعم.
ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يرى العموم ويستدل بعموم بركة النخل.
هنيئا للعثيمين شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهنيئا للسعدي تلميذه محمد بن صالح العثيمين، فإن السعدي رحمة الله كان من العلماء الراسخين، وكان موسوعيا رحمه الله، ففي التفسير آية وبحر، وهو أشهر المفسرين المعاصرين، وكان في العقيدة سلفيا نقيا، وكان في الفقه آية رحمه الله، وفي الحديث، وفي علوم الشريعة، وانتفع به العلامة العثيمين رحمه الله انتفاعا عظيما، أخذ منه طريقة الموسوعية والتأصيل الشامل. ولهذا نجد أن العثيمين رحمة الله عليه ضمن شروحه كلها جميع فروع الشريعة، ففي التفسير، وفي الحديث، وفي الفقه، وفي العقيدة، وفي المصطلح، وفي الأصول، وفي اللغة، وفي الآداب، رحمه الله رحمة واسعة، كان موسوعة، وهذه أخذها من شيخ. وحتى طريقة أداء رحمه الله انتفع بشيخ انتفاعا عظيما كما أخبر. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفق الطالب لشيخ صاحب سنة، انتبههم انتبههم، وصاحب طريق، صاحب سنة وصاحب طريق، هذا أعظم ما تنتفع به في شيخك. صاحب سنة ليس مبتدعا، ليس يربيك ويغذيك لواحد لـ25 يناير، ليس يربيك ويغذيك لـ30 ستة، ليس يربيك ويغذيك لـ7 4 5 2 مش عارف، المهم ليومك يا مسكين يذبحك هناك، يربيك ويربيك حتى يذبحك في ميدان من الميادين. بس كما رأيتم وسمعتم، جلسوا يربون عليه الحماس، محاضرات العام، فلما قامت الثورات ساقوهم بين أيديهم كالأغنام، يلا 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 ارحل ارحل انزلوا يلا ها يلا يا شجعان، يلا يا أبطال، يلا يا أحرار، يلا ثوار ثوار حتى آخر المشوار، يلا انزلوا 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 يلا. فذبحهم هناك، فكانوا يربونهم للذبح. إذن من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لشيخ صاحب سنة فلا تخرج عنها إلى منهج أهل البدع، فتأخذ المنهج من منبعه الصافي. لست بقى رقم كام، شوف من ألفه، إن كنت معتزلي شوف من أول وصلت مع طاق الغثيوم يبقى أنت رقم كام، الشيخ يبقى رقم كام، وإن كنت إخواني شوف من أول حسن البنا النهاردة قربنا 100 سنة هوت أنت رقم كام، وإن كنت في الضلال والانحراف، والثاني أن يكون صاحب طريقة، طريقة في التدريس والتعليم، طريقة في التربية، طريقة في التعامل مع كتب أهل العلم، طريقة في التعامل مع العلماء، إذا زل العالم، إذا اختلف العالم مع غيره، طريقة في التعامل مع جميع أفراد المجتمع، من والدين، من زوج، من أولاد، من جيران، من أحباب، من أعداء، كيف تعامل مع الكفار، مع الحيوانات، مع الطيور، طريقة، ما طريقتك، ما مسلكك، ما هديك، ما دلك. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، بل قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم. يبقى إذن من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق إلى ماذا؟ صاحب سنة وصاحب طريق. ما المراد بصاحب السنة؟ أن يكون على منهج السلف، أغلى وصف يكون على السنة والسلف. ولهذا أعظم ترجمة للعالم كان سلفيا. بس لا تظن ما يكون سلف اللي بتشوفوه في التلفزيونات، لا، أنا نقصد السلف اللي هو النبي والصحابة من تبعهم، شو اللي في التلفزيونات دول، لا برهامي ولا حزب ولا الجماعة دول ولا حسن، لا، مو احنا نقصد السلف اللي هم ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لما نقول كان سلفيا، أي على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، مو بالسلف اللي هو ضد الإخوان اللي هم الاثنين إيد واحدة، السلف والإخوان إيد واحدة، لا يمكن يكون إيد واحدة، تتشل الإيد دي أصلا، إيد واحدة. السلفي ما ضع يده في يد أي مبتدع أبدا، لأن النبي قال رضاه فاعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل ولا التزم، اعتزل إيد واحدة مع أهل السنة، لكن مع البدع لا، ده 73 يد وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. أحط أنا إيدي في إيد يد ليه كده متوحدة بهذا؟ مفيش حاجة اسمها السلفيين والإخوان إيد واحدة. اللي يقول لك كانوا ضحكوا على الناس، يقول لك ده احنا زي الأوس والخزرج. طب الأوس والخزرج عقيدة واحدة، منهج واحد، تربية واحدة، منبع واحد. إنما الإخوان والسلفيون كيف يكونون؟ وإن كانوا هما منبع واحد صح، اللي هما موجودين اليوم، أما السلف بحق لا، منبعهم ما أنا عليه اليوم أصحابي، منبعهم الآثار، منبعهم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيل. طيب، وما معنى الثانية؟ صاحب طريقة، بس مش طريقة شاذلية، صاحب طريقة في إيه؟ صاحب طريقة، صاحب طريقة في أداء العلم، في التربية على الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهدي والسمت، صاحب طريقة يعني صاحب هدي، صاحب دل، صاحب سمت، صاحب كذا. وقد يكون الإنسان على سنة، يعني يحفظ السنة وكذا، وليس إخوانيا بل يحاربهم، ولا تبلغيا بل يحاربهم، ولكنه فتان، ليس صاحب طريقة، أرعوي خفيف، ها؟ قد يدعو إلى نفسه وإن كان في ثوب السلفي، عنده عجب، عنده كبر، عنده أخلاق ذميمة، سلف عن منبر أسد وفي محل البيع والشراء نصاب، أسد عن منبر وفي الشارع مقطب الجبين، الابتسامة كخروج الابتسامة منهم كخروج الروح، انتظر بقى. لا، إنما السني الذي والسلفي الذي فيه تلك الأوصاف، واحد علم، اثنين حق، ثلاثة رحمة، عدل اثنين عدل، ثلاثة رحمة، علم عدل رحمة، علم عدل رحمة. فأهل السنة والجماعة أهل علم وأهل عدل حتى مع خصومهم، مش خصم عنده خطأ يخليهم خمسة، لا هو واحد وهو يرد عليه في مئة، فلو جاء واحد ينسب إليه واحدة بعد المئة ولا هذا ما قاله يا أخي دوس بقى وخطأ عنده خطأ يعني. لا لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدلوا أقرب للتقوى، وإذا قلتم فعدلوا، فهم أهل حق وأهل عدل وأهل رحمة، يرد عن المخالف ويتمنى الرجوع. اسكت فوالله نحن أرحم بهم، كما قال بعض السلف، والله نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. فهم أهل علم، أهل عدل، أهل رحمة، أهل حق، علم وعدل ورحمة، هذا العلم اللي هو الحق يعني، علم وعدل ورحمة، علم وعدل ورحمة، فهم أهل حق وهم كذلك. دول إيه ثلاث أوصاف؟ أهل إيه يا محمد؟ علم وعدل ورحمة. طب خد تاني وصف تاني، ما هم دول زي الحجر بتفوح كده، تقسمهم بألف اعتبار ماشي معك، وهم أهل حق وسنة وجماعة، وهم أهل حق وسنة وجماعة. فما الحق وما السنة وما الجماعة؟ قال البربهري رحمه الله: والحق ما كان من عند الله، والسنة سنة رسول الله، والجماعة أصحاب رسول الله ومن تبعه. فالحق من عند الله، والسنة سنة رسول الله، والجماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. واضح إخواني؟ يا سلام، روعة، تلذذ منهج السلف هذا إخواني، تلذذ، تتلذذ بكذا، تتلذذ تتلذذ. ولهذا قلنا بقى إذا التمر فيه عناصر غذائية كثيرة فهو غذاء، ها يقول ابن القيم في التمر فيه حلو وفيه غذاء وهو فاكهة، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء. ومنهج السلباء جمع الحق كله والعدل كله والرحمة كلها، لذا كان جامعا للذة كلها والأنس كله والسعادة كلها. فكل خير، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. واضح يا اخواني؟ انظروا يا اخواني الى النعمة، سبحان الله، ونحن نتذكر هذه السنة. مش يا شباب أنا جاي لكم اليوم لابد نتثقف سياسيا عشان نواجه المرحلة، وإحنا على فكرة يوم 29/7 هنحاول ننزل وهنكون إن شاء الله جماعات، والمسؤول هنا عباس ابن فرناس، والمسؤول هناك محمد ابن فلان، وهنلتقي في طنطا، وهينطلق المسير من هذا، مو بطريقنا هذا، نلتقي على كلام السلف، هذا هو الأنس، قائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله أن جعل نصيب هؤلاء الثورات فرجع باب من ابو خفيه. لا والله لا 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 بغير خفي حنين ما في اصلا. وترجعون انتم بالسنه كما قال النبي الانصار لما حصل توزيع مال والنبي ما اعطى الانصار، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيب قلوبهم، وكان بعضهم يعني قال شيئا، فقال النبي يا معشر الانصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ خذوا الأموال والشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. أنتم قسمكم الرسول لا شاء ولا بعير. فكذلك ليذهب من يذهب بما شاء ونذهب نحن بالسنة فهي خير قسم. فمن كان قسمه السنة فقد وفق، ومن كان قسمه كل شيء إلا السنة فقد خذل. فنسأل الله أن يحيينا وإياكم عليها إلى الممات، إلى الممات. نعم.
ويستدل بعموم بركة النخلة وما أشبه ذلك، لكن إذا حصل تمر العجوة فلا شك أنها أولى، وإذا لم يحصل فإن الإنسان يأكل سبع تمرات ولعلها تنفع. فإن النبي فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها فهذا، وإلا ففيها منفعة. وقد جربتها، لكن من ترجح له أنه ليس بعام فإنه يأكل بدون تحديد عدد.
يعني يا أبا الشيخ اللي يضع فوائد فقهية، يعني يقول الشيخ أنت كل أي سبع تمرات إذا لم تجد طبعا عجوة، فإن كان هذا يكفي وكذا ويسد ما سد فالحمد لله، وإلا فهي نافعة. لا شك أن التمر نافع، لكن هيكون أنفع ما يكون طمر عجوة. ولو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم طمر عجوة فعلا يبقى هذا فيه منفعة أخرى غير الانتفاع البدني، ألا وهو ماذا؟ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فيكون ده مما اختص به طمر عجوة، لكن يبقى الفائدة عموما في عموم الطمر. تبعتم يا إخوان؟ يعني في فائدة عامة في عموم الطمر، وفي فائدة خاصة فيما يتعلق بالوقاية من السم والسحر. فإن كان هذا خاصا بتمر العجوة فهذا له، وإلا فإن كان عاما فالحمد لله. فيقول الشيخ أنا قد جربتها، لكن فائدة بقى فائدة، ومن ترجح عنده أنه ليس بعام فإنه يأكل بدون تحديد عدد، لأنه ما في ما العدد ما ليس له هنا مفهوم بقى بالنسبة له، لأنه ليس هو المراد بالحديث، وبالتالي لا يأخذ العدد من الحديث، والطمر فيه غير مراد. لكن من أخذ تمر عجوة قد يأخذ إيه؟ سبع تمرات. سبع تمرات. نعم.
وقوله لم يضره في ذلك اليوم.
فإن قال قائل لو أنا أكل تمر عجوة طب أنا أجعلها عشرة بقى، طالما أنه هو ليس بضار ولا كذا، وبدل السبع يبقى العشر، وهذا يبقى يعني أمكن، يبقى السبع عشر مثلا. نقول الأفضل هو متابعة السنة، خذها سبعا، كما أنك لا تزيد في الطواف شوطا ولا في الصلاة ركعة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءتك العبادة وجاءك الهدي على صفة ما، على تقدير ما، في زمان ما، في مكان ما، فلا تعدو السنة، فإن متابعة السنة والعمل بها هو البركة، هو الامتثال. ولا تخترعن كما قال الرجل لما عطس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يبقى لما تعتصر تقول إيه؟ ها؟ تقول يا شيخ هاني الحمد لله يرحمك الله، تقول الحمد لله. طب واحد يقول لك طب والصلاة وحشة والصلاة والسلام على رسول الله، أقول بقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجي واحد يقول أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله، يجيك واحد يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونبدأ نطول لغاية ما يبقى عندنا مجلد كامل إذا عطس الإنسان. وهذا ليس بأولى من هذا بقى، ولا ده وصل مجلد صارت بدعة. ما هو أول كلمة زي الكلمة رقم 1000، ولا احنا بنقول كده في الجماعات الطوائف، أي طائفة باطلة رقم 2 من أول 2، فلا احنا بقى 73، يعني رقم 2 باطل مش إلى 10 ثم لا كلهم في النار إلى واحدة، يبقى رقم 2 باطل. أي جماعة ولا ده لسنة جماعة طوائف 3 الأشاعرة والمتردية ولا الحديث، لا إنما هم أهل السنة أهل الأثر، ومن عداهم داخل في 72 طائفة. طب بس دول أقرب، كلمة أقرب شيء وكلمة قريبة شيء، كلمة أقرب شيء وكلمة سنة شيء. أقرب ما لي دخل بهذا، أقرب ولا أبعد، لكن لا ليست بقريبة، وكذا ليست بقريبة. نعم.
وقوله لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
أصحكم الله أنتم جيتوا، إحنا كنا قاعدين في هدوء، هتيجم تلتزموا يا رجال، أحمل لكم أنتم رجالهم. نعم مش هتشغلوناش.
هذا حق، فلن يضره سم ولا سحر، فلو لدغته حية أو عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضره. فإن قال قائل هل يشمل هذا الحديث الصائم،
وهذا من فضل الله عز وجل، هذه من فوائد تمر العجوة، إذا تناولت 7 منها في كل صباح لم يضرك ماذا؟ سم ولا سحر، فلو لدغته حية أو عقرب ما تضر إن شاء الله، أو جاء ساحر فسحره فإن ذاك لا يضره إن شاء الله. فهذه تكون وقاية قبل الإيه؟ كما يقال قبل العلاج، قبل العلاج، فمن أخذ ذلك إن شاء الله حفظ من ذلك. إحنا خلاص لا 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 عنده خلاص اللي عنده، لكن إن شاء الله يرجى أنها تكون ذا التأثير. نعم. يا أبو علي قلنا 7 بس 7، الفضل في 7، لا 3 ولا 9 ولا 5 ولا 9، 7 لعدد. نعم.
فإن قال قائل هل يشمل هذا الحديث الصائم، فنقول يفطر على 7 تمرات. الجواب هذا لم يرد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح أي أكلها في الصباح على الريق كما يقول الناس،
هذه مسألة، هل يأتي واحد يقول أنا سأفطر من صومي على 7 تمرات؟ نقول لم يرد العدد هذا، لأن النبي قال من تصبح وعليه فكل ما شئت. نعم.
مسألة إذا كان في الإنسان مرض،
يبقى عند 7 وعند تمر العجوة، عند من يقول بأن هذا محصور في تمر العجوة، ومن يقول بالعموم خلاص يعوم، لكن مع العدد 7 ومع الصباح، يكون في الصباح ومع العدد 7 ومع تمر العجوة، عند من يحدد ذلك. نعم.
مسألة إذا كان في الإنسان مرض السكري فهل يجوز أن يفطر على تمر؟
نعم، لو إنسان عنده مرض السكر سكري هذا، هل يجوز أن يفطر على تمر من باب تحقيق السنة؟ الجواب
يتأكد أن يفطر على تمر، أن يفطر على تمر، لأنهم يقولون إن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر، فيحسن أن يأكل تمرا ليعوضه، لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره فإنه يرجع إلى الطبيب، فإذا قال التمرة الواحدة لا تضر فتكفي تمرة واحدة.
نعم، يعني أنه لا يأخذ ويأكل تمرا كثيرا إذا كان عنده السكر ويضره مرض السكر، فلو أخذ تمرة إن شاء الله ما تضر، بل قد تكون نافعة، بل قد تكون ولو نصف تمر ولو شق تمر، وهذا أظن ما يضر واحد رجلا صائما طوال اليوم، ثم إن أمسك بعد ذلك فلا إشكال إن شاء الله. نعم، مريض السكر اليوم أكثر الناس لأنهم سكر بيضع الإبرة ويأخذ الحقن أو الحبة ويفتح، لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن هذا قد يضر، ما جد بقى على التمر، لكن عموما كقاعدة شرعية إذا كان لا يضره خلاص، ولو حتى ضره وضع التمر على لسانه وقال الأطباء هذا يبقى لا يضعه، لأن هذا مقدم، ومن أراد بذلك السنة وقد حرم منها بمرضه فإنه إن شاء الله يكتب له أجر هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. نعم.
هل العجوة موجودة الآن؟ قال رحمه الله: أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة، أعني شيوخ السن لا شيوخ العلم.
نعم. قالوا وكذلك شيوخ الخبرة الذين عندهم خبرة، لأن الشيخ هذا هو كبير كل قوم، ومن ذلك كبير الصنعين صنع معينة قال شيخ الصنعة، فإذا اختلف نرجع لمين؟ الشيخ. حتى في السيارات في السعودية كان مثلا إذا صدم واحد واحدا وكذا وهيتحمل هذا فيأتون بأسعار فيقولون إذا إلى شيخ الدلالين، ومنه شيخ العلم ومنه شيخ العلم، فالشيخ يكون رأسا، شيخ يكون رأسا ومنه شيخ العلم. نعم.
قالوا إنها غير موجودة الآن وأنها منقطعة، وأن هذا التمر الذي يقال إنه عجوة شبيه بها وليس إياها.
نعم. ليس هو، ليس هو التمر الموجود في النص. نعم.
وسألت آخرين قبل العام الماضي أو في أول العام الماضي فقالوا إنها موجودة، فتعارض عندنا مثبت ونافي.
أدخلها الشيخ في العلم، مسائل العلم. يعني جماعة من المدينة قالوا بأنها ليست هي وإنما شبيهة، وجماعة قالوا بقول إيه بل هي تعارض عندنا مثبت ونافي. طيب حينما تعارض مثبت ونافي نقدم مين؟ نقدم المثبت لأن عند زاد علم، وهنا يترجح بأمر آخر أيضا كونه مثبتا يترجح أمر آخر، ألا وهو أن هذا هو الأصل، وأن من نفى ذلك فلا بد إما أن يتبع دليل قطعي ولا نصطحب هذا الأصل. الأمر الثالث أن على القول بالعموم لا يضر. الأمر الرابع أن الإنسان الذي يلمس بركة السنة إذا ما وجد لهذا المتاح ورجع إن شاء الله السنة، والناس يقولون هذا تمر عجوة وكذا وأخذ ذلك إن شاء الله يرجى نفعه. نعم.
فوائد التمر والحلوى للدم.
نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: الحاصل أن الإفطار على التمر له فوائد، ونحن نعلم أن للحلوى تأثيرا على الدم وقوته.
على الدم وقوته.
على الدم وقوته.
نعم، بيتدفق، بينشط. نعم.
ولا سيما
ولهذا لما الإنسان يريد أن يتبرع بالدم لابد يكون يعني يسبق ذلك تناول شيء حالي من عصير من الطمن كذا، وكذلك يعقب هذا. نعم.
ولا سيما إذا كان من التمر. وقد علمنا أن الله هيأ لمريم عند نفاسها الرطب الجني، لأن النفساء قد خرج
إليك
جذع
النخلة تساقط عليك رطب الجني، في قراءة وقراءة أخرى تساقط عليك رطب الجني. نعم.
لأن النفساء قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن الدم، عن هذا الدم الذي سال منها عند الولادة.
نعم.
والتمر أيضا أسهل من غيره مؤونة، لأن
مؤونة. نعم.
لأن غير التمر يحتاج إلى تعب، فالأرز مثلا يحتاج إلى تعب، وغيره يحتاج إلى تعب أيضا. فبيت فيه تمر لا يجوع أهله، وقال صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه أهله جياع.
نعم. ففوائد التمر كما قلنا عظيم. وهنا فإذا أخوانا في مسألة يعني أضرار التمر، عندي سكر ما عندي سكر، طيب هيأكل التمر وبعدين يرجع يأكل حلويات وبعدين يرجع يأكل نشويات، فيتراكم كل هذا. مسألة ليس التمر فقط فيه مادة حالية، وإنما نضيف إلى هذا التمر أيضا أمورا أخرى. حتى الآن ما صرنا نكتفي بالتمر عند الفطور، إنما نصنع ما يسمى بالخشاف، فيصبح التمر نوعا من هذه الأنواع، التمر مع الزبيب مع رطب مع تين مع يا الله كل هذا. وهذا قد يكون فيه مضرة إذا انضاف إليه أشياء أخرى بالنسبة للإنسان من جهة السمنة أو غير ذلك، فضلا عن كونه منهيا عنه، فينهى عن النبيذ الذي يجتمع في هذه الأصناف إذا نبت هذه الأشياء معا، تمر وزبيب وكذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إما على الكراهة على قول، وإما على التحريم على قول. فعلى كل حال هذا الطبق الذي تفعله أنت ومسمى بالخشاف هذا، هذا منهي عنه من الظهر. تجعل تمر مع زبيب مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا في لبن أو في عصير أو في غير ذلك للتناول عند الفطور، هذا منهي عنه سواء على التحريم على قول بعض العلم أو على الكراهة. وما المضى أصنع؟ لا بأس بصنف واحد، لو جعلت التمر فقط أو جعلت الزبيب فقط أو جعلت كذا فقط ما في مشكلة. وممكن أن تجعله هذا في إناء واحدة وهذا في إناء واحدة وهذا في إناء واحدة وهذا في إناء واحدة، وبعدين عند الشرب تجتمع. إيه رأيك أحمد؟ كده خلاص طلعنا من المسألة دي، يبقى تلذذت البطن وانتفعنا بالسنة ولم ندخل في النهي. يبقى المطلوب إيه؟ بدل ما تجمعهم في إناء واحد يبقى هات اللبن أو العصير وتجعل في هذا التمر، والثاني تجعل في التين، والثالث تجعل في كذا، والرابع تجعل في كذا، بس هذا يكون في ماء أحسن، بلاش اللبن والعصير لأنه ممكن يقال إن البعض يقول في اللبن صنف آخر أيضا صنف، يبقى تجعله في ماء، هذا في ماء وهذا في ماء وهذا في ماء وهذا في ماء وهذا في ماء، وبعدين في النهاية تجمع هذا معا. ولو لم يكن في لبن ثم صببت اللبن وقت الشرب لا إشكال، يعني اجمع هذا وشرب، اجمع هذا يعني كل عندك إناء لبن ضع كل هذا في إناء اللبن ها واشرب ما في مشكلة، اجمعهم كلهم مع بعض ما في مشكلة، ويبقى هذا حل وخروج في هذا طبق خشاف على السنة. يبقى نعملها كده طبق خشاف على السنة، يبقى يدخل من ايه مسألة نهي هذه جيد، لأن بعض الناس يظن أن خلاص يعني من أساسيات رمضان عنده وطبق الخشاف هذا، فخلاص نجعل الطبق على هذا النحو ها، يبقى نجعل كل صنف مع ماء مع ماء مع ماء مع ماء مع كذا، ونيجي عند الفطور عندي إناء اللبن أقوم إيه أجيب التمر أصبه في هذا وأجيب الخشاف بالزبيب كذا، يبقى أنا تلذذت بشربي وفي نفس الوقت ما دخلت لإيه ما دخلت إلى النهي. ده بالنسبة للجمع ده منهى عنه. نيجي لإفراد جائز بس بشرط، في الإفراد بقى ألا نتجاوز الثلاثة أيام. يبقى عندي في الصنف الواحد متعلق به مد فكانوا ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة، وعندي في الأصناف منهي عنه ولو بغير مد اللي هي مدة ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام. أي نعم ده الأحوط، البعض يقول فإحنا نبتعد عن هذا خلاص، يبقى لأنه طعام. يبقى إذا إحنا هنا خلاص وجدنا حلا لمسألة الخشاف هذه، ويبقى إحنا الحمد لله نستمتع بهذا الأمر بدون إيه بدون حرج شرعي. واضح يا أخوان؟ واضح كويس الحمد لله خرجنا بفائدة. نعم بالنسبة للفواكه، بالنسبة للفواكه الفواكه لو تقطعها معا دي بقى حاجة اسمها تاني سلطة فواكه غير الخشاف ده، غير الخشاف ده النبيذ ده، لا سلطة فواكه انك انت ايه تقسم الموز هذا وبعدين تجعل عليه التفاح وبعدين تجعل عليه كذا وبعدين تجعل عليه كذا كل ده مع بعضه، السلطة دي ما في مشكلة. ولو انه نزل منها مادة مادة منها نفسها كما انه كذا ما في مشكلة، لكن ما تضع عليها ايضا العصير ولا هذا الشيء إلا على قول من يقول بأن المنع عنه الأصناف الواردة في الحديث اللي هو التمر والرطب الزبيب كذا، لكن القول الثاني بالعموم اللي ورد أحاديث أيضا في عموم نبذ عن نبذ شيئين، فأيضا السلطات تكون معا تمام. إن أردت أن تأكلها هكذا فالحمد لله، وهذا يصنع في بيت طيب فراولة مع موز مع كذا مع برتقال وكن مباشرة هذا لا إشكال. طيب لو أردت أيضا أن تضع عليها شيئا يبقى تجعل الشيء عند التناول، عند التناول عند التناول لو هتصب عليه وتأكل مباشرة هذا ما فيه مشكلة، يبقى هذا أيضا حل لمسألة إيه لمسألة سلطة الفواكه. يبقى عندنا الآن كيف نتناول الخشاف على وجه المشروع، والثاني كيف نتناول طبق الإيه سلطة الفواكه على وجه على وجه المشروع، وبالتالي نأمن المخالفة في هذا. نعم نعم كيف يعني؟ لا ما العصير ما في مشكلة، هذا ما في نبذ شيء، العصير ما في مشكلة. نعم
قال فوائد التمر للماخض.
طيب نعطي بقى فائدة في مثل هذه الأشياء يا أخواني. الكفر القلة. شوف يا أخوان، لو أن الإنسان أكل من كل شيء من غير إسراف لما ضره إن شاء الله، ولو اتبعنا السنة بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبة ما حصل إشكالي. فأنا الآن سأأخذ من هذه قدرا بسيط، أخذ من هذه قدرا بسيط، أخذ من هذه قدرا بسيط، أخذ من هذه قدرا بسيط. إذن الإنسان لو تناول من الشيء بقصد واعتدال ما وصل لحد الإضرار. التمرة ما تضر، والبرتقالة ما تضر، والموزة ما تضر، لكن إشكالية يا أخوانا أننا إنما نتناول كميات كبرى. يبقى إذن لو أننا اعتدلنا في هذا الأمر إن شاء الله لا يحصل بإذن الله ضرر. فلو كان شرابك على وجه السنة تشرب ثلاث مرات وتتنفس خارج الإناء ما يضرك شراب أبدا، ولو كان طعامك على وجه السنة فما يضرك أيضا طعام أبدا. لكن إشكالنا أننا نسرف. أنا عندي الآن في ضميطه بلد الحلوى، أنا بقى مش هجيب مثلا أمامي المشبك وأمام البسبوسة وأمامي أم علي وأم إبراهيم وأم أحمد وكل الأمهات العيلة كلها وبعدين أخذ كل على بعضهم، لا. لكن لو أنا أخذت من هذا شيء وهذا من شيء وهذا من هذا شيء فهذه سهلة إن شاء الله ما يحصل ضرر. والإنسان هي المسألة هذه كما يقال هي شهوة بطن أكثر من كونها يعني طعم الإنسان، فخلص إذا أخذ الإنسان من ما يذهب شهوته فالحمد لله. فنأكل ونشرب من غير إسراف، وهو الذي قاله ربنا في كتابه، فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
قال فوائد التمر للماخض. قال تعالى
فوائد
التمر للماخض.
نعم.
قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال ابن عثيمين رحمه الله
فإذا حول هذه الآية. نعم.
وقوله تساقط عليك رطبا جنيا أي بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك
لا يتفضخ،
لا يتفضخ بل يكون رطبا جنيا أي كأنه مجني بسهولة.
نعم.
والعادة أن النخلة إذا سقط يعني منها الرطب
ما يفتح ولا مثلا يحصل فيه فساد ولا شيء، وإنما ينزل مع هذا التساقط لكنه على وجه صالح وطيب جنيا كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخل إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق، هذا معنى يتفضخ. لكن هذا من آيات الله عز وجل أن امرأة ماخضا تهز بجذع النخلة، ده من آية طبعا. وجذع النخلة جذع مش فرع، جذع وده صعب، لكن هذه آية من الآيات. وبعدين كمان امرأة تهز وهي نفساء، معروف أنها تكون ضعيفة، المرأة دي تخدم، المرأة دي احنا بنأتي لها بالشيء في سريرها. ولاد احنا عندنا عادة ما ادري عندكم ولا كان او احنا ورثناها من امه اللي هي
اللي هو الخلطة يا شيخ،
عمله هو المغدي قبل الخلطة، المغدي ماشي تمام، لكن قبل الخلطة كان هم عندهم عادة كده يقول لك يعني المرأة ديت اللي هي بتلد انزلت ايه ولدا، ضع مكانه ايه ذكر باط فرخة شمورد، المهم حط حاجة مكانها على طول، هي تنزل ده من هنا وانت تديها من هنا، لازم يكون مثلا فيه شمورد كده كويس، شمورد دجاج كده من هذا، اي نعم يبقى موجود، يعني تغذى غذاء طيبا، دي نزلت من هنا يبقى يعني محتاجة تغذية بقى، ادي لها ايه ما اعطيها ما يعوض هذا من هنا. اي نعم. لكن طبعا اضافوا الى ذلك سبحان الله مما من البدع انه لا يدخل عليها بتمر، تمر يدخل بتمر ولا بلحم ولا بباذنجان ولا بكذا، وضع هذه الاشياء ما يدخل على المرأة بهذا، لانه يحصل لها ما يسمى بالكبسة، طب احنا نعرف الكبسة معروفة، كان يجيبوا الكبسة يعني المباحث تكبس على البيت ماشي، معروف كبسة جات مثلا كبسة، لكن كبسة هذه نعم لك يحصل لك كبسة. نعم.
قال: تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها، لأن الهز بأعلاها أهون، ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضح في الأرض.
نعم.
وهل يصح ما ذكر من أن النخلة كانت ميتة؟ الجواب: لا، الأصل أنها حية وأنها مثمرة. وقوله تعالى
يعني وكأنها واحدا ما بحل بعقل، يعني يقول هذه كانت ميتة ولهذا سهل إيه هزها. نعم.
وقوله تعالى: رطبا جنيا،
المسألة تعود إلى الآية، وإذا جاءت الآية فلا يقال فيها بقى قوي ضعيف، هذه آية مثل ما حصلت هذه الآية والكرامة للصحابة حينما صاروا على الماء، صاروا على الماء بأرجلهم وخيولهم، صاروا على الماء، ومثل ما انشق البحر لموسى عليه السلام. نعم. فالآيات والكرامات هذه تسمى بخوارق، هذه خوارق للعادة. نعم. فلا تسأل بقى تقول تريد شيئا يكون على مجريات العادة، لا، هذا خارق للعادة. نعم.
وقوله تعالى: رطبا جنيا، وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفساء أكل الرطب، وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى يسر لمريم رضي الله عنها هذه النقلة، وكل شيء فيه المنفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به.
لماذا؟ لأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة ونافعة، ولا تنهى إلا عن مفسده خالصة ونافعة، وكل نافع إن شاء الله تأتي الشريعة به، إما 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 على وجه الأمر كوجوب واستحباب، وإما على وجه الإباحة فتسكت عنه. متى تحرم الشريعة الشيء؟ إذا كان مضرا. ولهذا كل ما حرمته الشريعة انظر إليه تجد فيه مضرة، كم السلام، تجد فيه المضرة، مثل ما قال العلماء: ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، يا مفسد 100% يا مفسد راجحة تقارب 100%، إنما شيء فيه نفع وتحرمه الشريعة ليس فيه ذلك، لكن قد يدخل في التكليف لوقت ما، مثل في الصائم فإنه يمنع من الطعام مع كونه مباحا، والشراب مع كونه مباحا، والجماع مع كونه مباحا في زمن مخصوص، لأنه هذا هو الصوت إمساك لتعبد الله عز وجل بها، ولكن ليس تحريما للطعام أو الشراب دائما، وإنما هو امتناع في وقت مخصوص، فيكون الحرام أن تناول هذا المباح في الوقت المخصوص. نعم.
فوائد
إما كل نافع، إما أن الشريعة تأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو تسكت عنه فيدخل في ماذا؟ في المباح، في المباح، ولهذا ما سكتت عنه الشريعة فهو مباح في طعامك في شرابك في كل شيء فهو مباح. نعم.
فوائد الولادة الطبيعية وأضرار القيصرية. قال تعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قال ابن عثيمين رحمه الله: السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى في قوله: وهديناه النجدين، يسر له ثديي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل إليه من الكتب. وسئل رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى:
الله أكبر، هذه فإذا عظيمة. وهديناه ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، أي سبيل يسره الله للإنسان؟ يسر له الطريق ليخرج بطن أمه إلى عالم المشاهدة، فهذا لولا تيسير الله سبحانه وتعالى ما خرج بهذه السهولة، ولهذا إذا لم يتساهل هذا الطريق حصلت الولادة ماذا؟ القيصرية، فيخرج بغير طريق، فيها تعب وفيها نصب وفيها كلفة وفيها وفيها، لكن هذا السبيل الذي هو ضيق في أصله، لكن كيف يتسع وكيف تحصل هذه الولادة هذه الطريقة التي يسرها الله عز وجل من جعل مادة، هذه المادة تحيط ببدن هذا الطفل فيخرج سلسا سهلا سهلا، ولهذا الطفل ما يشد شدا أبدا، ما يشد إنما يطرق الطفل. يا أخواني الطبيب ما يشد من رحم المرأة ويخرج من هذا السبيل، لا قيصر من فوق يرفع، لكن هذا ينتظر خروجه عن طريق الطلق، فالطلق هذا يدفع. طب الدفع هذا يكون كما قلنا البدن يكون محاطا بهذه المادة الشمعية التي يخرج معها هذا الطفل بسهولة ويسر، ولهذا الطبيبة تستقبل، بس تستقبل، لما شد ده مصيبة، ما في حاجة ما ساد ما يشده، لا إنما ينطلق طلق يدفع، ولهذا الطبيبة تعتمد عليه إعطاء مثلا شيء قوي يحمي كما يقال الطلق. ولهذا الطلق تجد أيضا له طريقة غريبة جدا، الطلق هذا يحصل إنذار الأول، يعني الطلق مثلا كل مثلا مدة طويلة نسبيا بحيث بقى نلحق إحنا ندرك وكذا على ما نروح بقى للطبيب، وبعدين يبدأ الوقت نفسه يضيق من 10 دقائق مثلا إلى 5، من 5 إلى كذا خلاص حامي بقى، وبالتالي يبدأ الرحم يفتح شيئا فشيئا مع هذا الطلق. ولذا تقول الطبيبة فتح مثلا 5 سنتي، لا 7 سنتي، لا كذا سنتي، عندهم حد معين إذا وصل إليه خلاص الحمد لله، وتنتظر الطبيبة تستقبل. هذه مسألة الولادة، هذا هو السبيل، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر. لو الناس اجتمعوا جميعا على إيجاد هذا الأمر ليس لهم إلى ذلك سبيل، ولكن الله عز وجل ييسر بهذا، ييسر بهذا، وهو في بطن في الرحم وخلال هذه الأشهر طبعا هو في رحم ما محدود، يكون أيضا وضعه في الرحم بطريقة معينة، حتى إذا قربت جاء الموعد يتحول هكذا كذا لتكون رأسه فين؟ أسفل هنا في سد، وصل هنا في سدة. طيب مع الطلق وانفتح شيئا شيئا السدة بتايه؟ تلهده، وبعدين حتى إذا جاء الموعد خرج من هذه. الوادة القيصرية عبارة عن إن التحول هذا ليكون رأسه أسفل هنا ما حصل كده، مش هيمس نعمل إيه؟ نتحول إلى مسألة القيصري، هذه القيصري. طبعا مسألة القيصري هذه كثير من الطبيبات تتساهل، فبدلا من أن تنتظر كذا كذا فتتعجل. كثير من النساء اليوم يطلبنا القيصري بدلا من ألم الولادة أو شيء، ده كله ساهم في العمليات القيصرية. إنما كيف كانت الأمهات زمان؟ ما كان في حاجة اسمها قيصري وطبيبات، وكان كله بيرد ما في إشكال. أيضا عدم حركة المرأة كحركة الأوائل، ولهذا دائما طبيبات النساء يقولن ماذا؟ الحركة 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 هذه تساعد على توسعة الحوض وغير ذلك مما يسهل هذا الأمر. هذا سبيل، هذا سبيل. سبيل آخر ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكر تعالى في قوله وهديناه النجدين، يسر له ثديي أمه يتغذى بهما، ثديان وليه مو بثدي واحد يا أخواني؟ هذا يريحها تستريح المرأة حينما يكون الرضاعة من ثديين بدل من ثدي واحد، لأن المسألة بتصل إلى حد تتألم المرأة جدا. الأمر الثاني أسهل المرأة، فحيثما كانت باليمين ترضع، بالشمال ترضع، وهذا أيضا أوفر لغذائه. بعدما كان يتغذى من الحبل السري وفي بطن أمه، ولهذا ما كان فيه لبن ينزل، ها كان العمل كله قائم على مستخلص الدم هنا عن طريق هذا الحبل السري الذي يتغذى منه الطفل. طب نزل ما عادش بقى حبل السري يتغذى منه، نزل وقطعنا الحبل السري هذا، كيف الإغذاء يأتي منين؟ يتحول له، فيصبح الطريق اللي كان طريق غذاء وكان طريقا واحدا عن طريق هذا الحبل تحول إلى طريقين عن طريق ماذا؟ الثدي. طيب من هنا ناسب أن يكون هذا الجنين بلا أسنان، بلا أسنان، لأن يعني الأسنان تتعارض مع الرضاعة. وقف بقى هنا عند هذا الطفل وهو يمتص من ثدي أمه، لو جاءت الدنيا كلها لتجعل طفلا يمتص اللبن ويمص الثدي مستحيل. عندك طب يقول هنجعل له مادة يمتص بهذا ويمص؟ أبدا. فمن الذي علمه بدل أن ينفخ يمتص؟ مستحيل. أنت يعني تفكر مسألة سهلة كده؟ أبدا. ولا احنا عندنا الطب بقى مع الكبار خلاص عملية البلع توقف بيعملوا ايه؟ بيحول له مسار، لكن ما بيفيش عندنا عملية للبلع ولا عملية تدعو له دواء يقوم يبلع، ما فيش. ولهذا الكبير خالص لما خلاص بيتوقف كده بيعملوا له ايه؟ اللي هذا اللي هو بيكون ينزل معدة صب فوق بينزل الى هذا، او بعضهم يعملوا تحويل في الحنجرة. المهم لكن عملية خليه ابتلع؟ ما في عملية ابتلع. طب بالله عليك بقى من الذي علمه هذا هنا في الوقت هذا؟ هنقول يا ابني ها مص يا حبيبي مص. ها طب الكبير بيعقل الاكبر شوية، لكن ولد ما فيش. والام تضع الثدي تحاول معه اصبري شوي اصبري حتى يحصل ايه؟ امتصاص، ويبدأ الولد يمص الثدي. آية من آيات الله، لكننا لا نعتبر، لا نعلم. الأم ما تصل إلى من رحمها، طلب آية أمامها ولا تصل ربما، وهكذا. فهذا سبيل. طيب في الوقت الذي يبدأ الولد بقى يطعم شيئا، نص كيلو بطاطس ده عارفين أنتم لحسوا نص كيلو بطاطس ولا حاجة، زي ما يقولك لحسوا إيه مثلا حاجة، في الوقت الذي يبدأ يأكل يبدأ طلوع الأسنان سنة بسنة وهكذا، حتى إذا أتم فترة الرضاعة هذه قد حصل له من الأسنان ما يعتمد بقى، لأن هيبدأ الطعام يتغير من لبن إلى ماذا؟ إلى طعام، والطعام يحتاج إلى تقطيع وإلى أسنان وإلى مضغ وإلى وإلى إلى آخره. فسبحان من أعطى له وزوده في كل مرحلة بما يحتاجه، ده كله داخل في السبيل. ثم قال الشيخ ويسر الله بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، من خزائن الرزق تيسير. فابتغوا عند الله رزق عبده واشكروا له، وما من دابة الأرض إلا على الله رزقه. طيب ويسر له، ده المراد بقى إلى هذا الحد بيشترك المسلم والكافر في هذا الأمر. إلى هذا الحد الكافرة بتلد والمسلمة بتلد، الكافرة ينزل من ثدييها لبن والمسلمة ينزل من ثدييها لبن. طيب في بقى سبيل غير هذا كله، وهو أعظم السبيل، وله خلقنا وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل من الكتب. أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعرف كيف نعبد ربنا، لنعرف كيف نعبد ربنا، ده الأساس بقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا هو السبيل. فجعلك سبيل العبادة، العبادة لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، لا بالعرف نعرف عبادة ولا بالعقل نعرف عبادة، إنما نعرف العبادة بالأثر. ولهذا العبادة ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخضوع، هذه العبادة. لا تعرف لا باقتضاء عقلي، العقل يقتضي أن نفعل كذا، أن نصلي بركعات معينة أو في أوقات معينة، ولا العرف. ولهذا تحصل الإشكالية في البدع بهذا الأمر، لهذا الأمر. جيك واحد كان بتصلي في جنازة بالأمس، بعد الصلاة احنا نبهنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة تكون بصيغة التشهد اللهم صل على محمد وعلى محمد. فجاء واحد، ليه ما نقولش السيد؟ ليه ما نسيتش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له طب وليه نسيد الرسول؟ والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. قال بس هذا من الأدب. قلت له لا هذا من قلة الأدب. هذا ليس من الأدب، من قلة الأدب. من الأدب أن أمتثل. النبي حينما قال كذا يبقى الأدب يا أخوان أمتثل. لكن إذا خرجت واستحسنت وقلت هذا أكمل مما تعلمني أنت يا نبي، يبقى هذا قلة الأدب، قلة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأدب هو الامتثال. فإحنا ما عندنا عرف يقولك لا، يعني يا أخي إحنا بنقول الدكتور والوزير والأستاذ والبشمهندس ونجي محمد، أليس هو الأولى؟ نقول الأولى بالتعزير والتوقير فوق كل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعزيره وتوقيره يكون بسنته. ولهذا كلمة السنة إن أضفتها إلى أي عمل وقع هنا المشقة والاعتراض. يعني تعرف لو أنا بلبي في الجنازة مثلا إن يا جماعة ده ميت وكذا وإحنا لابد أن نستشفع له بالأعمال الصالحة، وخير ما نستشفع به مدد يا رسول الله. قولوا يا جماعة ورايا مدد يا رسول الله، كل المسجد هيقول. لكن لما تقول السنة أن نقول أعتقد الاعتراض. السنة تسليم واحد، فيه اللي يسلم معك وفيه اللي مصر. يعني الرجل ده أم السلام عليكم ورحمة الله. التانية احنا معانا ملكان يا جماعة، احنا معانا ملكان بنسلم على الملك ده وبنسلم على الملك ده. انما الشيخ ده يعلمنا بقى ايه هنسلم على ملك. طب والملك التاني؟ قلت له الصحابة كانوا جاهل الملك الثاني هذا. الملك الثاني ده كان الصحابة جاهلوا. فده العبادة لا تعرف لا باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، إنما تعرف بالأثر. ولهذا قال العلماء العبادات توقيفية حسب ما ورد النص. ماذا صنع النبي نصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نقول له كده إيه رأيك بقى الصلاة جميلة قوي، فإيه رأيك نخلي الظهر 5 ركعات 6 ركعات 6 ركعات؟ ده الأدب، ده الحب. هيقول ايه بقى؟ ان قال نعم يبقى صلاة بطل، ان قال لا ده العبادة التوقيفية. ان قل وكذلك العبادة التوقيفية. نعم. فافضل يا اخواني سبيل يسره الله الانسان هو سبيل الهداية، هو سبيل الاستقامة. فشرع لنا شرعا على ألسنة رسل بعثهم الينا، واوقف الله العذاب على بلاغ الرسالة من الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنزل كتبا نقرأها القرآن معنا نعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وفي تلك السنة. هذا سبيل المنصر. لكن لمن كان له قلب أو القسم على شيء، لمن كان من أهل الهداية، لمن أراد هذا السبيل. أما من أعرض وناء فوالله لو أتيته بكل دليل من القرآن والسنة ما استجاب لك. نعم.
وسئل رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره. فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود، ويلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال للقيام بعملية ما تسمى بالقيصرية، فهل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن عندما تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه، لأن المرأة لابد أن تجد ألما عند الطلق، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أنها تكفير للسيئات. الثانية أنها رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت. الثالثة أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة،
الرابعة أن تعرف قدر نعمة الله تعالى عليها بالعافية.
الخامسة الشيخ ما شاء الله، يعني الشيخ يبين بقى العملية الطبيعية، الولادة الطبيعية والولادة القصرية، فهنا بقى فوائد الولادة الطبيعية. أرى بركة أن هذه الطريقة يستعمل الناس الآن عندما تحس المرأة بالطلق تذهب المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية. أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه، لأن المرأة لابد أن تجد ألما عند الطلق، لكن ألم هذا تستفيد منه فوائد. شو بقى ها الفوائد بقى؟ فوائد الطلق والصبر على هذا والاحتساب. واحد، تكفير للسيئات، لأن الإنسان يكفر عنه سيئاته، حتى الشوكة يشاكوها فإنه يكفر عنه سيئاته ويرفع له بها الدرجات وغير ذلك. الشوكة يشاكوها، كيف بالطلقة؟ طلقة دي صعبة، وهذا معنى قول الله عز وجل حملته كرها ووضعته كرها. الوضع كر والحمل كر، صعب، مشقة، والرضاعة مشقة، ولهذا الأم لها حق فوق زائد عن حق الأب. من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فإن اعترض الأب قد يعني ليه بان الأب رقم كذا، نقول والأم ها ماذا صنعت؟ صنعت ما صنعت، حصل لك ما حصل لها، أنت وضعت ولدك لذة لكنها حملته ماذا؟ تعبا ونصبا. ثم أنت نزل في الولادة وهذا كره، ثم رضاعة، ثم كذا، كل هذا تحمل انت. فقط روح تاخذ الابن ايه معطر كذا مغسول كذا، ابشر هاتوا لابوه بعد ما يتلف بقى في بطانته الحلوة والبرانات والاشياء ديت، بقى ودوه ايه لابوه. فين بقى العملية التانية ديت السابقة لهذا؟ شاهدتها؟ ابدا. طيب بعد ذلك تعال بقى للرضاعة، وما أدرك ما رضاعة؟ الرضاعة فترة بقى نوم الولد، بكاء الولد، صراخ الولد، ألم الولد، كل شيء في الولد، وانت بتاخد البطانية وتروح الغرفة الثانية تنام هناك، ولو تفضلت عليها ونمت معها في الغرفة يبقى هذا فضل منك يعني وإحسان، لكن تتحمل هذا. فإذا عرفت لماذا أمك ثم أمك ثم أمك، عرفت لماذا؟ عرفت لماذا؟ فإذا أيتها المرأة هذا الأمر لك إن شاء الله أجر، فإنه تكفير السيئات. هذا واحد، رفع للدرجات إذا صبرت واحتسبت. طب ليه ما قالش الشيخ تكفير للسيئات إذا صبرت واحتسبت؟ قال تكفير للسيئات، الفائدة الأولى. اثنين، رفع للدرجات إذا صبرت واحتسبت. أنتوا لاحظتوا ماذا يا إخوان؟ ولا صبرت واحتسبت عائد على الاثنين، يكون تكفير للسيئات ورفع للدرجات إذا صبرت واحتسبت. في حصول الأجور ورفع الدرجات هذا مقيد بالاحتساب. في التكفير مجرد المصاب، مجرد كذا ده تكفير، مجرد مرض هذا تكفير. لكن إن احتسب الإنسان معه صبر وكذا لا شك أنه يكون أعظم من غيره. ثلاثة، أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصابت المرأة. ولهذا يا إخواني حقيقة كثير من الناس عرف قدر الأبوين حينما صار له ولد. ولهذا نقول هناك معاني يعيشها الإنسان بأطوار حياته لا يمكن مهما كمل علمه فيها أن يصل إلى حقيقتها حتى يتحول عمله إلى العلم إلى عمل. أنت شاب الآن جيد، لا يمكن تصور يعني إيه معنى زواج، ويعني إيه معنى أنس، ويعني معنى مودة ورحمة، ويعني معنى إيه إنسانة تكون في حياتك تنضف إليك. معنى الزواج كله لك أنا عايز أتزوج بنت بقى جميلة كده وكويسة، مش عارف إيه. أنت مش فاهم حاجة خالص، أنت مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، لأن يا أبو جميلة ده لما المصاريف تزيد عليك هتطلق الجميلة، يا أبو جميلة ده لما تزعل منك حاجة وتزعلوا بعض هتطلقها، ولا ده أبو جميلة ده دايما الطلاق يقتل في الشباب اللي هو نفس قصير، نفس قصير. أبو جميلة ده اللي بيعكس البنات وكذا، أول ما تزوج من أول أسبوع ممكن يجد بس موقف، لا ده الكلام ده مش ينفع معايا. تمام؟ لكن لا، الزواج اللي هو موجود في قول الله عز وجل يا ومن آتيان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السكن الذي ينضاف إليك والذي ما كان عندك وأنت عزب هذا لا يمكن. انتبهتم إخواني هذا غير موجود. يوجد متبه مع وجود هذه المرأة في حياتك الزوجة إذا أغلقتما على أنفسكما الباب وكان هنا تشعر بقى أن شيئا انضاف إليك تمم شيئا عندك. طبعا نحن نتكلم عن مستقيم نتكلم على صحيح التربية فهذا يحصل ولهذا أنت شعرت بمسؤولية انضافت إليك دخلت في حياتك. إخواني مثل الصندوق هذا كان مغلقا في حياتك ثم لما تزوجت فتح وأدخل فيه هذا الأمر فتم لك هذا البنيان. طيب هذا بالنسبة للزوج هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للزوج سكن المودة الألفة التي تكون بين الزوج وبين زوجته. هذه معاني عظيمة جدا تكون معاني حل المعاشرة حل كذا كلها معاني الله عز وجل ذكر في كتابه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول يا شيخ والله أنا حياتنا كلها مشاكل ولا وجدنا هذا منكم طيب. إحنا الزواج الشرعي الزواج اللي بيقوم فيه الزوج والزوجة الصالحان هو هذا. فانظر بقى العيب عندك مثل الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة لكن صلاة لا تمثل لك شيئا لأنها صلاة خالية من الخشوع. العيب فيك لا في الصلاة ولا في الزواج ولا في كذا. العيب فيك أنت. عالج نفسك. زوجتك تعالج نفسها ولو استقمتما على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى وأخذتما بآداب الإسلام في ذلك لاستقامت الحياة والحمد لله. طيب معنى ثالث ألا وهو معنى ماذا؟ الولد. نحن نتكلم ولد ولد كل ولد كل ولد أنت تتكلم عن هذا وأن الولد هذا نعمة في حياة الأب لكن اعلم أن الكلام شيء وأنه حينما يكون لك ولد شيء آخر. ما هذه الفرحة؟ كل واحد عنده ولد أظن تذكر يا شيخاني تذكر يا أبو علي تذكر أظن تذكر عارفين أنتوا المعنى الأول في زوجتك حامل المولود الأول بقى عارفين التحليل الأول أول تحليل ده أظن أنت عارف المعمل إيه وكنت فين وقلت إيه عارف طبعا كل عارف أنت المعنى دوت عارف أنت المعنى ده أنت طبعا ما نسيتش المعمل أنت حلت فيه ولا نسيت المكان اللي كنت فيه تمام ولا نسيت كنت عند عصرت مين ولا كنت في شارع مين ولا أكلت يومها إيه فاكر كويس فاكر كويس ولسه الرائحة في أنفك هذه موجودة يوم التحليل وبعدين مع أطوار بقى الجنين وبعدين مع النزول وبعدين مع اللقاء الأول بقى إيه لولدك ما زلت تعرفه ذلك. هذا المعنى الفطري الطبيعي الذي انضاف إليك معنى لا يذاكر معنى لا يعلم فقط بل تعيشه معنى وتلمسه معنى حينما يكون معنى حينئذ هنا تدرك من الأب ومن الأم هنا تدرك فيها يعني أنا هذا أنا اللي كنت أمي ما بتنامش ديت ما أنت شايف بقى ابنك قدامك وصهر الأم وتعب الأم ما فيش حاجة اسمها أنا نايمة بقى لساعة يفضل يبكي أبدا أبدا هي موصولة الروح به موصولة الروح تنعم بعد نعيمك تأنس بعد أنسك تهدأ بعد هدوئك تشبع بعد شبعك. يا الله كل المعاني ديت المعاني دي لا يضحى بها من اجل بقى زوجها تجيني ابدا الاكياس تتحول بدل من بوابه البيت يبقى بالسلم الخلفي ها وبعدين بقى ننزل نجيبها طبق كده مش عارف شيء شويه كده يا واد يا بر انت بقى انت بر كده ها جاب لها الصفايه كده لا دي صاحبه الاكياس الاولى خد يا امي واللي باقي انا منك بعدك لا اطعم حتى تطعمي لانك ما كنت تطعمين حتى كنت اطعم أنت أولا وثانيا وثالثا ما تتقدم لا ولد ولا زوجة ولا أحد يتقدم تلك الأم. ولهذا لا تطلق الأم، تطلق الزوجة لكن لا تطلق الأم، لا تطلق الأم. يختلف مع الزوجة لكن لا يختلف مع الأم. ومن هنا وإن جاهدك أعلى صور صورة ممكن تعيشها، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم، هذا حق الله في الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. مع هذه مع هذه مع هذه، فأنت انظر كذا إلى مولودك وماذا تقاسي الأم فيه. سبحان الله، هو أنا سبحان الله. لأن الآن وكثير سبحان الله ما يسمع الواحد الآن، يأتي بقى الواحد أم عندها سبعة من الرجال ولا خمسة ولا أربعة، ولا عندها خمس بنات مع سبعة رجال ولا ها؟ ويوم فقط ألزمت الفراش واحتاجت من يحمل من يخدم يبدأ النزاع. انت روح لها انا مش فاضي، وانت مش فاضي، انا كل حاجة على دماغي وانتو سايبيني وانتو مش عارف ايه. طب نقسم وعلى مضض، انت ليلة من سبع ليالي وعلى مضض على مضض، واسكتي بقى يا امه بتنامي بقى سبعة يا رجل. هي اعطتك ليلة من سبع، اعطتك ساعة من سبع، اعطتك دقيقة من سبع، ولا اعطتك عمرها كله؟ اعطتك كل شيء. اليوم تتقاسم يا مشؤوم يا مشؤوم يا محروم، تقسم خدمة الام يا محروم، تقسم والله حرمان والله حرمان. فليقسم اخوانك اخواتك، اما انت عضو دائم، اما انت يلزم القدم، اما انت شرفك شرفك يوم ان تقضي لا حاجتها، شرفك والله عزك والله لذتك والله انسك، لو اضطررت الى ان تحمل عذرتها او تحمل كذا بكل حب، لان هذا جزء جزء ولن تستطيع ان تؤفر، لكن الله بكرمه وجوده قد يكثر القليل ويضاعف اليسير. وإلا لو طولبنا بالعدل أن يرد الإنسان لأمه ما أعطت بس بالعدل فضلا عن فضل، من يطيق؟ من يستطيع؟ من يستطيع يا أخوان؟ ولا طلق، من يستطيع؟ فلهذا إلزم قدميها. ما في قسمة يا شباب اوعى تصل لهذا اليوم يا اخي، كفى بهذا كفى بهذا الما لها لما ترى اولادها ها كل يريد الهروب في ثقل. اوعى تشعرها بالثقل، مجرد شعور بالثقل، حتى لو معها انت كل لحظه، لو معها كل لحظه، لكن في ما في تململ. لا 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 لا، ده هي تقول لك يا ابني انت بس لا يا امي، ده انا سعدت بهذا، انا ده انا ها ما تجيبلاش الحاجه كده، هاتها لها متقشره، هاتها لها كده، طعامها بايدك، كل الحاجات دي. واعلم ان هناك بعدا اخر، انك ترى وان ابناءك يراقبون في كاميرات، شوف تصور، فانت قدوه له. كن 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 انت ذكي الابن البار ليأخذ أولادك منك هذا الدرس عمليا، ليكونوا هم هم إذا احتجت. وحتما ستحتاج، حتما ستحتاج. أنت بتمشي اليوم ما كنت بتمشي، أبوه كان بيمشي وما كنت بتمشي، تقفز اليوم كنت بتقفز وكل شيء ها؟ تقوم بعمل البيت كله، لكن جاء اليوم والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشايف جاي 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 شايف الرجل ماشي في الشارع ده ماشي على العكاز والناس بتاخد ايده، هو انت هو انت بالضبط. شايف الرجل بيصلع الكرسي هو انت، شايف الرجل ما عادش بيقولك انا ما بقدرش اسجد هو انت، شايف الرجل بيحمل على الكرسي وانت شايف الرجل بيحمل قربة على ظهره قربة الغائط هو انت هو انت يا اخي هو انت لانه كان مذنك واقوى كلنا يقول شوف رجل يا الله سبحان الله فاكرين عمكم فلان يا جماعة اللي كان بيشيل مش عارف واللي كان بيشيل مش عارف ها كل هذا كان بيشيل وكان بيشيل وكان بيشيل الى اخر ذلك فوجود هذا استشعار بنعمة الأم وليس من نعمة الأم ومن شكر هذه النعمة ومن الوفاء الأم والقيام بها ما يسميه الناس اليوم بعيد الأم أظن إحنا اليوم عيد الأم صح عيد الأم اليوم بيسموه هو عيد الأم هذا عيد جاهلي بدعي إحنا الأم ليست لها يوم عندنا ما عندها يوم الأم ما عندها يوم لنا ولا الأم عندها لا عندنا كل يوم حد الأم عندنا إن حضرنا فتحت أقدامها وإن غبنا عنها وتوفرنا ففي قلوبنا الأم لا تضرقنا الأم عيدها عندنا دائم دائم وهذا ما نسمي عيدا لأن العيد هذا ما يعتد الناس من اجتماع فيه في وقت معين في مكان معين إنما هذه في قلبي هي في قلبي هي مني وأنا منها هذه الأم هي مني هي مني ما يغيب عنها بري ومعروفي أنا أدخل على أمي اليوم بثياب وبالأمس وبعد ذلك إنما هذا فعله غرب كافر لا يراعي هذه الأشياء هم كالأنعام بل أضل هم آلات فأرادوا أن يزعلوا يوما لعلهم يدخلون فيه أو كذا على فيوم للأم ويوم لليتيم ويوم أبدا إنما عندنا الإسلام لا نستورد من هؤلاء شيئا إنما عندنا هذه المعاني والإحسان والبر دائم موصول كل لحظة أنا ما أحتاج أنا لا ألبس أمي ولا أتلى بكذا إلا في هذا أنا لا ألبس أبدا لا أطعم ولا في هذا كل لحظة فإذا قالوا يا شيخ إحنا لا نعترض على هذا كله ولكن يعني هذا من باب يعني إحساسي بأنك كيانا وكذا نقول بالمشروع إحساسها يكون بالمشروع لا يكون بالممنوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أي احتفال بعيد وضع عيد إلا عيدين ولهذا النبي لما قدم فوجد أعيادا كثيرة وكذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال فقد أبدلكم الله من هذا بيومين عندنا يومان عظيمان عيد الفطر وعيد الأضحى عيدان كبيران نوسع فيهما على ويهنئ بعضنا بعضا وإن كان عندنا بعض العلماء يقولوا بأن عيد الأسبوع وهو الجمعة لاجتماع الناس أو كذا لكن لا ليس من سنة التوسعة الأولاد وكذا لكن عندنا عيدان بيومين النبي قال بيومين بيومين عيد فطر وعيد ايه وعيد اضحى لكن لا عندنا عيد ام ولا عندنا عيد طفل ولا عندنا عيد يتيم ولا عندنا عيد كذا هذه الاعياد التي اكثرها الناس وعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس منها ومع ذلك في المشروع ما عندهم التزام يزعمون الوفاء للام ولا يوفون للشرع بحقه بحقه الشرع تعبدنا اما كان لديهم امهات اما كانوا في حاجة إلى هذا اليوم لو كان مشروعا فالسلف لما تركوا هذا والنبي لما ترك هذا ما تركه مع وجود المقتضي إلا لأن تركه سنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بيومين يبقى يبقى هذا فإن قالت قائل هذه من العادات قلنا من العبادات بل من أخص العبادات فأعياد أي أمة شعارها شعارها دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة عيد وعيدنا أهل الإسلام يبقى كل أمة لا عيد كل أمة لا عيد كل أمة لا ميزة في العيد وعيدنا الأم لا عيد مخصوص عيد الفطر وعيد الأضحى يبقى إذن الأعياد شعار الأعياد كيان أمة الأعياد تميز أمة الأعياد استقلالية أمة بما أنزل الرب عز وجل عليها ليست الأعياد من وحي خيال ليست الأعياد باقتضاء عرفي ولا بعقلي ولا باقتضاء عرفي إنما الأعياد عندنا عبودية لله سبحانه وتعالى وحيث إن العبد المسلم منقاد إلى الدليل. إذا قال عبادة فالعبادة كيفية، وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد الأم؟ الجواب لا. هل أتانا بعيد الطفل؟ الجواب لا. هل أتانا بعيد اليتيم؟ الجواب لا. شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احذروا من متابعة هذه المقاطع التي تخرج على شبكة الانترنت، هذه الشبكة العنكبوتية الموبوءة التي صارت الشبهات فيها على أوسع ما يكون والشهوات على أوسع ما يكون. فشبهات الموضوع وشهوات الموضوع احذروا هذه. خذوا دينكم من الآثار، خذوا دينكم من الكتاب والسنة، لا تأخذوا من مقاطع، لا تأخذوا من شاشات إلا إذا كان أصحابها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن أتباع منهج عظيم وشرع قويم عليكم السلام، لا بد أن نتبع ونسير عليه. إذن أمنا كياننا، أمنا جزء منا، أمنا حياتنا، أمنا نستنشقها، أمنا نطعمها في لذة جسومنا. أمنا ما تغيب عنا، أمنا نحفظ حقها في كل لحظة في كل حين في كل حين. أمك ثم أمك ثم أمك. من قدر الأم أكثر ما قدرها؟ الإسلام العظيم. من قدرها؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم لما لها كما قلنا من ارتباط، من ارتباط، من ارتباط، وأنت موضوع فيها نطفة من الارتباط، وأنت حمل في بطنها، غذاؤك غذاؤه من الارتباط حال وضعك، من الارتباط حال رضاعتك، من الارتباط حال طفولتك، من الارتباط في كل لحظة إلى مماتك. ولهذا قلنا الأم لا تطلق، ما في واحد طلق أمه، طلق زوجه، طلق كذا، لكن طلق أمه. الأم لا تطلق ولو كانت مشركة، وصاحبهما في الدنيا معروفة معروفة. يا رسول الله إن أمي قدمت علي، هي مشركة، أفأصلها وهي مشركة؟ قال صليها وهي مشركة. قال صليها. بل من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لحليمة التي أرضعته أنه كان إذا قدمت حليمة أكرمها وهي أمه في الرضاعة، يعني لم تحمل لم تضع وإنما أرضعت، فحفظ النبي لها صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فأكرمها أيما إكرام. فكيف بأم حقيقية زادت على ذلك حملا ووضعا؟ هذه الأم لا تنتظر فتاة مني كل سنة 21 مارس تدخل بثياب أو تدخل بطعام أو تدخل بشراب، إنما أمي من أطعم بعدها، أمي من أشرب بعدها، أمي من أكسى بعدها، أمي أنا بعدها، لست قبلها، هي ثم أنا، كما كنت أنا ثم هي، كما كنت أنا ثم هي. أمي التي ربطني على هذا، ما كنت أنظر إلى طعام، أنظر إلى طعام إلا تأخذه من فيها وتعطيني. تحتاجها؟ تحتاجها؟ أمي التي كانت تأخذ من فمي، من فمي وتضع في فمها وكانت تتلذذ بذلك. أمي التي كانت تسعد إن أكلت إن شربت إن خرجت له سن، يا سلام يا لها من سعادة، خرج لي سن، يا لها من سعادة، خرج لي سنان، يا له من ألم، أصابتني حرارة، أصابني ألم، أصابني تعب، أصابني كذا. بخلاف الأب، وإن كان الأب له هذه المعاني وكل شيء، لكن ما يصل إلى درجة الأم. من هنا كانت القسمة ليست بضيزة، إنما كانت قسمة عدل، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، قسمة عدل. أمك حملك ثم أمك وضعك ثم أمك قيام عليك رضاعة وقيام ثم أبوك الذي أنفق فهذه معاني عظيمة. فلهذا يقول الشيخ من ضمن آثار الولادة الطبيعية، يقول أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة. الرابعة أن تعرف قدر نعمة الله عليها بالعافية بعدما كانت مريضة، بعدما كانت تنتظر الموت. الولادة يا أخواني فصل هذا من ذاك ليس سهلا، وقد تموت الأم، وكثيرا ما سمعنا أن أما ماتت في الوضع، أليس كذلك؟ بلى، هذا بكثرة. ولهذا المسألة ليست سهلة، ليست العملية هذه عملية سهلة، وبالتالي تستشعر نعمة الله عليها بالعافية. الخامسة أن يزيد حنانها على ابنها، لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق وإليه أحن. انتبهتم؟ والله أنا أظن أن النساء لو سمعنا فوائد الولادة الطبيعية من الشيخ العثيمين أظن كل واحدة تحرص على هذا، ده عبودية. يقول الشيخ مشقة الأم في الولادة يزيد بها حنان وعلى ولدها.
من فضل الله سمعين النهاردة يا شيخ.
نعم
سمعين النهاردة.
وفي ولادة عندكم؟
لا سمعين.
سامعات يعني
في المستشفى التي لم تعمل بعد.
أي نعم الحمد لله. فتزداد فيزداد حنانها على ابنها. لماذا يا اخواني؟ القاعده ايه؟ القاعده كلما كانت تحصيل الشيء بمشقه كانت النفس لي اشفق ولي حن. هذا امر معروف، كلما تعبت في شيء وفي تحصيله وفي ايجاده وفي تكوينه كلما كان هذا ازيد في حرصك عليه واحن. ولهذا كلنا يقول ايه؟ اصعب شيء علي، اصعب شيء عليك أن تنتقل من بيت الوالد فتبيعه لتشتري بيتا ولو في مدينة جديدة. صح؟ بيت الوالد اللي هو الكوخ هذا اللي كان في القرية والعزبة، تمام؟ لما تبيعه صعب. ولهذا تجد أخوك الآخر، تجد أخاك الآخر يقول ايه؟ ما تبيعش بيته، سيبه لي، أو تبحث عن واحد في العيلة حتى، المهم اللي يشتري منك. كلنا نحرص على هذا يا أخواني، يشتري منك من يكون أحد أرحامك، أخوك يأخذه، ابن عمك يأخذه، عمك يأخذه، المهم يبقى البيت بيت كذا. نعم صح ولا ليه يا أخواني؟ لأنني نشأت فيه، لأنني تربيت فيه، لأنني تعبت فيه، تعبت فيه. ولهذا لا البلد التي تنشأ فيها ولا البيت الذي تنشأ فيه ولا الشيء الذي تتعب عليه يهون عليك، يهون عليك صعب. تجد أبائنا كان عندهم صعب جدا يبيع قراط أرض، صعب، يحاول يجيب أي شيء، صعب. هذا أبائنا بالذات ليه؟ تعبوا، حفروا، تعبوا فيها. ممكن إحنا بعد ذلك قد لا نستشعر هذه الشعور، إحنا خدنا أرض جاهزة فنبيعها عادي ونحولها مشروع، إنما الأب بيبقى صعب عليه هذا أخوان، صعب عليه أن يبيع شيء من أرضي أو يبيع شيء من بيتي، تمام؟ وكلنا نجد هذا، أن ينتقل. أنا مثلا أنتقل إلى مدينة وأبي لسه في القرية، يا أبي تعالى بس عندي، يقول يا ابني سيبني راحتي هنا، تمام؟ صحيح كده، يقول لك راحتي هنا، عايز تيجي تزورني تعالى زورني، إنما سيبني يا أبي إحنا هناك يعني الوضع أحسن والبلد، لا دعني دعني هنا، صحته عافيته أنسه هنا هنا. سبحان الله يا أخوان، فكل شيء جميل ويكون في تعب ونصب، وكما يقال عشرة تحين. أحد الناس، الرجل الآن عند حوالي 95 سنة أو داخل على 95 سنة، ماتت زوجته من قريب من أيام وكان عندها 85 سنة، كانوا هما الاثنين بيعيشوا ببيت واحد بس شقة ومعهم أولاد، لكن لازالت المرأة والرجل، المرأة تزحف تزحف كده على المقعدة وتعمل بقى يجيبوا لها كل شيء عندها وهي اللي تطبخه كده، ما يعجبها طعام أحد، تمام؟ ولا تأكل إلا بعد أن يأكل زوجها، تمام؟ وماتت 85 سنة، لسه من أيام 85 سنة. فطبعا بقى الرجل وحده، الرجل ما بيتحركش هنا بقى، لا لازم ياخدك، ياخدوا خدوا الأب، البيوت كده والشقة دي أغلقت لو كان عايشين فيها، وراح لابنه. إي والله يا أخوان، كل صلاة يقول له ما توضى هناك، وأنا ما بسرحش في الحمام. اتضح هو مش مسألة حمام، هو بيروح يتذكر المكان ده، ده بأنت أبو 95 مع أمه 85. طبعا هو عايز يروح كل صلاة يتوضى. هو مش رايح يتوضى ما يتوضى مكان، لكن بتذكر الحاجة دي اللي كانت بتتعب. قالوا يوم الموت، يوم أن ماتت هذه، وكانت تعبت تعبا شديدا مشغولة به، كل يا فلان كل أكل وكل، سبحان الله. فلذا كل ما كان الشيء يا إخواني الإنسان يتعب فيه أكثر ملازمة له، كلما كان أحن. إخواني مع الحيوانات، كنا ونحن صغار أبائنا عندهم البهائم وكذا، تعرفوا كان بيحصل يوم بيع البهيمة يا إخوان، كنا نبكي وإحنا صغار صغار في البداية نبكي. فكان دايما معروف كده، يعني يجي التاجر معروف كده، ارضي الوالد اهو، اديله غدا بيسموه، كانوا بيسموه كده زي ما حاجه اسمها عربون في البيع وكده، اديله غدا الجاموسه غدا، يعني ارضي الوالد اهو. هو الواحد مش بيبكي على عايز مال، لكن على فراق البهيمه اللي هو ايه صار بينه وبين عشره. ولهذا العواطف دي ترد على الملاحده الذين لا يقول لا ما في شيء اسمه خلق الله ولا والله بيخلق. المعاني دي موجوده عندك لا ولا انت ما فيش رابط بينك وبين امك لا ولا بينك وبين ابوك لا. يعني لو امك ماتت قدامك عادي خالص ما فيش رابط. الرابط الطبيعي اللي بينك وبين، ما جابوا لي مره واحد ملحد محن، قلت له انت مع امك ما فيش رابط، ما بتشعرش بحنان، ما بتحبهاش، مش بينك وبين امك حنان. الحنان ده بقى الحنان هذا طبيعة خلقت. احنا صورنا الروبوت هذا لله. صورنا تمثال، ده اسمه من تصوير نحن من عمايل نحن، لكن تمثال ده احرجه يحمر وجهه، اخبره بالخبر يهرب الدم، اخبره ينشرح صدره، اخبره يغتم وربما يجيله سكتة قلبية. هذا مين؟ سأل الملحد كيف يكون هذه المعاني؟ المعاني هذه جت له منين؟ سأل الملحد من أين أتت هذه المعاني؟ سأل الملحد هذا الصغير القط، تعرفون المثل اللي بيقول القط أكلت أولادها؟ مش بيقول لك كده مثلا؟ تعرفون إيه أصل هذا الأمر؟ استعجبوا جدا، إزاي يعني في قصة القطة؟ إشمعنا بيضرب مثلا بهذا والقطة تأكل أولادها؟ إشمعنا؟ وإحنا بنرى القطة يا إخوان اللي تضع صغارها، هذه صغارها هذه القطة تحمل، وإذا كان لها 5 ولا 6 كيف يشمل بطنها جميع أولادها بحيث ما تفارق، تغيب وكذا وتتعاهد تروح وتيجي لهم إرضاع. كلنا نرى ولا مرى يا إخوان؟ سأل كده من الذي جعلها تذهب وتجيء؟ تعلمت في مدارس، تخرجت من جامعات، قلنا لها أولادك لا تؤملي فيهم القطة بتاعي، ولكنه الذي خلق فسوى وقدر فهدى. رأيت أنت العصفور حينما يكون في عشه، في عش الصغير هذا كيف بني العش؟ بني العش مثل ما تبني العمارة، أحكم من هذا، بناء هندسي من أخطر ما يكون. ما تتعلمت ما تعامل عصفور نبني عشة ابني انت كده؟ ابني العش انت باش مهندس؟ باش مهندس يعني تطلع من فحات السحاب ممكن تيجي تبني العش؟ تعال كده ابني العش كده يا باش مهندس، تعلمتم بالهندسة؟ تعال يا باش مهندس ابني لي خليط نحن الأشكال السداسية المتداخلة. تعال يا باش مهندس، تعال اعمل لي خليط نحن دي، تعال تعال يا أساتذة العالم، خزنوا قمحا كما تخزنه النملة بطريقة النملة. من الذي علمها ذلك؟ نملة تأتي بالحبة فتقسمها، تقسمها من الذي علمها؟ نحلة تستنشق رحيقا وتأتي إلى فتحة الخلية، من الذي علمها ذلك؟ نحل مملكة لا تبلغ ضبطها أعظم ملك العالم حضارة، مملكة بملكة بشغالات كل شيء، وإذا ماتت الملكة في اختيار ثوري لمن ينوب مكانها. من الذي علمها ذلك؟ يأتي ملحد مأجور، مأجور هو مأجور بس عشان يقول كلمتين دول ويضحك على شباب المسلمين، ذا ما فيش رب، ما فيش عقل، ما فيش رب، ما فيش عقل. انظر لنفسك وفي أنفسك وفلا تبصرون، ما بصتش لابدك ليه خمسة؟ ما بصتش بيدك ليه الصبع ثلاثة؟ ما بصتش بيدك؟ شوف الحفار بيحفر ضم بيتك هو صبعك يدك، شوفها كده بيعملوها، قلدوا قلدوا يدك. سألت نفسك عن قلبك، عن كبدك، عن أمعائك، سألت نفسك عن أسنانك، رتب الأسنان كده مرتبة كده. الطبيعة، الطبيعة ما خلتهاش كلها أضراس، ليه الطبيعة ما خلتهاش كلها أنياب؟ ليه الطبيعة ما خلتهاش كلها أسنان؟ ليه أسنان أنياب أضراس؟ ليه يا رجل؟ ليه يا كافر؟ ليه ملحد؟ ليه؟ ما سألتش نفسك الترتيبة دي جت طبيعة؟ طب الطبيعة ما خلتناش زيك ليه؟ الطبيعة ميزت، ميزت ليه؟ ما احنا الشكل اسطمبة واحد طبيعة، هي الطبيعة تميز. هو الآن ده اسمه ايه؟ موز، جابوا موز، وده برتقال، وده تفاح. هو الطبيعة ما خلتهمش كلهم موز ليه؟ ولا تفاح ليه؟ وليه الموزة عاملة كده مش مكورة ليه؟ وليه البرتقالة مكورة ليه مش موزة ليه؟ ولا واد يا مجنون انت يا كافر يا مأجور، تاخد كام؟ تاخد كام انت؟ انت بتقبض كام؟ تابوا يا شباب، الالحاد انتشر، الالحاد عام وطم، فلهذا خذوا حذركم. فهذا الصغير، هذا الارتباط. نعود بقى القطة، القطة أكلت أولادها، قلت دي عملية بتحصل للقطة في حالات نادرة جدا، حينما ترى القطة أن الصغيرة هذه بها مرض وألم، هي بتقدراتها طبعا كل ده بيسمى هداية، ما بنسموش يعني علم ولا اسمه هداية هذا. فبهذا بتكتشف ان ديت مش هتبقى، وان دي هتبقى معذبة وفي نهاية تموت، فلهذا تأكلها حتى لا تعذب. سبحان الله، ادي القطة اللي اكلت اولادها، مش بتأكل اولادها لهذا، لغير هذا السبب، ولكن قالوا رحمة بهذا. فالشاهد أن هذا الارتباط عظيم، أن يزيد حنانها على ابنها. ولهذا أخواني بالله عليكم، المرأة بتحاني من الطلق قبل الولادة بسويعات، طلق ألم، طلق ألم، بيزداد الطلق ويشتد جدا جدا جدا، وقت بقى نزول الولد، وقت أول ما ينزل الولد ويصرخ الولد وترى الأم الولد كأن شيئا لم يكن، ذهب كل شيء، وتحتضن الإبن، خلاص ذهب كل شيء. حنان بقى دي قيمة، ده قدر عالي جدا الحقيقة. احنا لو نتكلم في دورة اليوم هيبقى الولادة الطبيعية والولادة القيصرية، نعم. بس السادسة، شيخ العثيمين رجل فقيه الماعي ذكي، نعم،
قال السادسة،
والسادسة أن الإبن أو أن هذا الحمل يخرج من مخارجه المعروفة المألوفة، وفي هذا خير له والمرأة. وإذا بيذكرنا بالقاعدة أو نتعلم القاعدة، كلما أبقيت الشيء على طبيعته كلما كان أيسر وأنفع وأسهل. احنا متى اضرتنا الاطعمة؟ لما تدخلنا بالهرمونات اتركها. ولذا احنا عندنا يقول لك الموز البسيم ده طيب على ابوه، انما مش طيب بالهرمونات والالوان. رش يبقى الاخضر بقى احمر، ايه تمام؟ لا سيبه طيب على ابوه كده، ولو انها ضعيفة تجدها ضعيفة كده بس لذيذة. اللحوم اتركها بس لا تعرف هذه الاشياء لذيذة. كل شيء اتركه بس على طبيعته تجد فيه اللذة. فكل شيء يبقى على طبيعته يا اخوان، يبقى على طبيعته فيكون كذا. ولهذا لذة الشريعة ان تبقيها على ما نزلت. اما الابتداع والاخراج الذي شرع عما نزلت هذا الذي اضر. اترك الشريعة، لن يصلح اخر هذه الامة الى ما اصلح أوله. على وفق ما أخذ الأوائل نأخذ نحن. فاترك هذا الشيء على ما هو عليه. ولذا ما بيقول لك مثلا إلا بل لابد، لما كان الناس تأخذ من البهيمة مباشرة، لما كان الناس تأخذ الأطعمة مباشرة كانت فيه الصحة وفيه، لكن لما حصلت تدخلات حصل ما لا تحمد عقبة. حتى اللذة حتى الجمال. ولذا كلنا بيشكر يقول ايه، هي دي الفاكهة الزمنية، هي دي اللحم الزماني، هو ده، وهكذا كلنا نشكو من هذا. هم دول الابناء اصلا، هم دول الشباب اللي احنا كنا زي شبابنا دول. طبعا ما لم يستقيم الحمد لله، الاستقامة في شباب الحمد لله تقر الاعين. لكن انظر الشباب اليوم اللي ماشي، الشاب النهاردة عنده عمه وخاله ويصيره وابن عم ابوه، ايوه عمي الشاب ده الشاب اصلا ابوه بينادى عليه ولا يا رجل هو ده الاب النهارده، الشاب النهارده اللي حد بيتشوح له بقى. ولهذا احنا النهارده الاب بيبقى ايه بقى، اعلى مراده ان يصل بس لحد يعني الثبات، يعني الولد ما يروحش السجن، الولد ما يعني خلاص امره الى الله، امره الى الله هيعمل ايه. لكن حلقه الشاب على وفق ما يريد الاب، حياه لبس الشاب على وفق ما يريد الاب، حياه الشاب على وفق ما يريد الاب، ابدا ما عادش ابدا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكان زمان كنا في البلد كده، عمك فلان بس يا ولد ايه يلا روح خلاص روح. والله كنا احنا صغار كده المسجد، سؤال عن المسجد اللي بيتنسى المسجد وكذا، كان رجل واعرج اعرج واعور ها، ويعني لو جرى وراك ما في ولا هي طولك ولا شيء. الرجل ده في المسجد واحنا صغار، حد يقدر يلعب؟ حد يقدر؟ نخاف. عمك السيد عمارة اوعى اما تدخل المسجد، اوعى عمك السيد عمارة احسن هيعمل فيك خلاص تروح. تمام. اليوم ده هذا موجود اليوم، عمي وخالي ولا أبي أصلا ولا أبي. فكل شيء كان تبقيه على ما هو عليه يكون سهلا، يكون سهلا ويكون فيه نفعه بكامله. أبقي الشيء على ما هو عليه ولا تحوله. نعم. قال السابعة أن تتوقع، ولهذا يا إخواني قول شيخنا أنه يخرج مخارج المعروفة المألوفة وفي هذا خير له المرء. ومن هنا نأتي إلى مسألة تناول الحبوب لرفع الدورة حتى أصوم رمضان. أبقي الأمر على ما هو عليه، لأن هذه تناول الحبوب له مردود، لا شك له مردود. حبس الدم هذا له آثار، صحيح قد لا تصل حد ضرر البالغ، وهذا جائز ولا إشكال ما لم يضر، يعني ضرر البالغ ما لم يكن في مضرة، لكن مع ذلك هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. اتركي هذا وقضي الأيام. أنا أريد أن أصوم رمضان كاملا إن شاء الله مأجورة فيما تقضينا من أيام، لك كأجر من صمت في رمضان كاملا، وتركي الأمر عنه عليه. ولهذا نجد النساء اللواتي يتناولن ذلك تضطرب الدورة ويبدأ الأمور لا تحمد عقباها ويختلف مواعيد، ففيها آثار. اتركي الشيء هذا، لأن الشيء هذا بيأتي في زمان معين، في زمان معين من مكان معين، لابد يلفظ هذه الدماء لتستقر وتستقيم هذه المسائل. نعم. كذلك العلماء أيضا في المخارج دي، مسألة المخارج الطبيعية اللي هي اسمها ايه، الاستفراغ، ما من البدن، من علامات الصحة استفراغ البدن فضلاته. وشاء ربك سبحانه أن تتنوع هذه الفضلات فتتنوع مخارجها. ففضلات تكون شمع الأذن تخرج من الأذن، الشمع فضلات من جنس معين تخرج الشمع ده، والفضلات دي عظيمة جدا. طيب فضلات تكون في الأنف بصفة معينة غير اللي في الأذن، فضلات تخرج من البطن اللي هي الفضلات المعروفة للإخراج، فضلات تخرج الدمع، فضلات العرق. شوف دي كلها فضلات بتخلص البدن منها، ومهمة جدا 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 جدا. ولكل فضلات من هذه مخارجها. مخرج العرق هو مخرج الدمع، يعني لما تبكي تبكي ببدنك كالعرق، لا ده لها مخرج معين، فضلاتها مخرج معين، والعرق مخرج معين، والأذن مخرج معين، والفم اللعاب معين، ها؟ والدمع معين. بل الدمع نفسه أنواع، والله أو الله الدمع أبا أنواع. فسل المعطل سل الملحد. أنت حزين بتبكي صح؟ تبو فرحان بتبكي لبا من شدة الفرح بكتلي، وانت شايف ابنك كده مثلا كذا، ولا انت انت الاول على الجمهورية بتعمل ايه؟ بتبكي. ليه بتبكي؟ وانت زعلان؟ لا. وما ليه فرحان؟ حلل بقى دمع الفرح ودمع الحزن بينهما. المرأة اللي جات تجامل الام اللي اصيبت في ابنها، فجاء بقى هي في السياره بتضحك وكذا، وجاي اول ما دخلت الشارع عند المرض داخل البيت بدات بقى تبكي، والام بتبكي. حلل كده البكاء ده، الدمع ده والدمع ده، ما تقولش بتعصر يعني ده ميه، لا هو دمع فعلا، هي بتدمع فعلا، بتجامل دي اللي تجامل دي بتدمع فعلا. لكن حلل الدمعين هتجد فرقا بين ام واخرى. وهذه المراه إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لا دمع له صفة والدمع له صفة. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم. فأترك الشيء فضلات تخرج من مخرج طبيعي. ومن هنا أيضا نأتي، شوف دي كلها مسائل متعلقة، مسألة إزالة الشعر بالليزر، وهذا يكون عند النساء مثلا أو كذا. الليزر هذا رقم واحد، اي مساله ننطلق في ننطلق العلم الفتوى بها، ضرر ولا لا لازم تبحث، لان ده بتحصل عمليه الشعر ما عاد يخرج. طب الشعر ده الشعر وجوده ده ويخرج هذا في منافع لا شك، في هذه منافع لا شك. طب انت الان ايه اللي بيحصل للجلد حتى لا يخرج شعره؟ بتميته، بتميته، يحصل مواد في هذه المنطقة بحيث لا تنبت هذه، ولا ماذا الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يبقى ينظف هذه العملية. أولا هي عملية تضر ولو بالمستقبل البعيد ولا لا تضر؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى لو ما ضرت فقدت نفعها. ولهذا بس يا شيخ خصت الشعر عندنا الحمد لله، عندنا الاستحداد، وعندنا نتف الإبطين، نتف الآباط، وإيه وحلق العانة، عندنا حلق وعندنا نتف. وانظر سبحان الله، لماذا النتف هنا للإبطين ولماذا الحلق للعانة؟ لماذا الشارع ما أمر بنتف العانة وحلق الإبطين؟ هذه فوائد، وهذه فوائد يا إخواني. إذا نص الشارع على شيء خذه ولا تبكر فيه، مع جواز حلق الإبطين، لكن في منافع. الحلق بيكثر الشعر، تمام؟ النتف لا بيقلل. طيب هيقولك طب ما الحلق هيكثر شعر العانة، اوكي الحلق يشد المنطقة بخلاف النتف يرخيها، والمنطقة دي اصلا هي تعرض للارتخاء، فيبقى الحلق لها ابقى ايه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولهذا انا اقول لك امشي مع الشارع، العرق ده مفيد، العرق ده مفيد، الشعر ده مفيد، كل هذا مفيد، ومع ذلك الشارع هذب هذا بالطريقة. نأتي بقى للليزر. الليزر، الليزر هننظر اول ضرر مع عدم، هذا رقم واحد. طب رقم اثنين، ننظر بقى إلى الشعر لها ينزع من عدم إن كان في مكان يشرع نزعه نعم وإلا فال فما أتيش بس الرجل يشيل لحيته بالليزر عشان ما عادش يطلع لا ده كان فادية الرجل دي تعرفوا ان الواحد اعتدى على واحد رمى عليه ميت نار ولا شيء فحرق المنطقة دي بحيث لا تخرج لحية تعرفوا ديتها كم يا شباب يا اخواني تعرفوا ديتها كم رجل زي قتل قتله دية اللحية دية رجل مئة ناقة بس مش حلق له يعني اخده غصب عنه راح حلق له لا دي يعذر انضرب له 10-20-30 جلدة مظبوط لكن لا ده هو هي يفسدها بحيث لا تخرج فيها دية رجل احفظوا الحكم ده دية رجل واحنا بسهولة جدا دية رجل قد ذبحك رجل افسد رجل لحيتك تخيل اخوان احنا نحتاج نتعلم بارك الله فيكم الشريعة دي عظيمة الشريعة دي عظيمة عايزين شوف دقة المجد ده شوف دقة شوف اللي زعلان صاحب اختراع الموديل ده وجي واحد سرقه منه تمام الدقة دي الصبر بتاعك ده اللي انت وقفته الليل ونار تفعل احنا عايزينه في الشريعة دقة ندف حلق هذا رقم 2 يبقى الشعر لو بده يكون في مكان مشروع اخذ 3 الا يترتب عليه اظهار عورة طب يا شيخ ده هي امرأة هي لا تكون معمية ولو كانت امرأة ليه لان هذا غير حاجة دي مش حاجة شرعية ده تجميل يبقى قومي انت بهذا اذا اردت لو ما في ضمان انما غير هذا لا انها تتوقع بذلك ضرر العملية لان العملية تضعف غشاء الرحم وغير ذلك وربما يحصل تمزق وقد تنجح وقد لا تنجح ثم أنها أيضا هي القيصرية طبعا لا شك أنها ماذا تضعف البطن شيئا فشيئا ولهذا تحتاج النساء بعد ذلك إلى وضع الشبكة والترقيع هذا الثامنة أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي لأنه لا يمكنها وخطر عليها أن تتشقق محل العملية وأيضا يكون الوضع والحمل حينئذ محدودا بخلاف المرأة التي تلد ولادة طبيعية ولهذا يقول التاسعة أن في إجراء العمليات تقليل للنسل وإذا شق البطن 3 مرات من مواضع مختلفة وهن وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيرا طيب والعاشرة أن هذه طريقة من طرق الترف والترف سبب للهلاك كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين الطرف أن فيه اجتناب ألم المخاض الطبيعي وهذا نوع من الطرف والطرف إذا لم يكن معينا على طاعة الله فهو إما مذموم أو على الأقل مباح يعني اللجوء إلى الراحة والدعاء وأن يعيش الإنسان بلا تعب ولا نصب فهذا إما أنه مذموم أو على الأقل مباح لكن ليس مطلوبا فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية فإن ذلك خير لها في الحال وفي المآل طبعا نضيف بقى أمرا أو أمورا فوق ذلك 11 أن المرأة التي تلد ولادة قيصرية تبقى زمانا متألمة فلا تقوى على القيام بعملها بخلاف الطبيعية فإنها ربما عادت من الولادة فمارست عملها فلا تحتاج إلى خدمة في ذلك 12 أنها تؤدي إلى نفقة أكثر لأن النفاق في هذا أكثر 13 أنها قد تؤدي إلى انكشاف المرأة عند الرجال لأن الغالب أنه لا يقوم بهذه العمليات على وجه دقيق إلا الرجال، أما النساء وإن قامت بعضهن بذلك لكنها ليست في خبرة ماذا؟ في خبرة الرجال. ولهذا يكون هذا سبيلا إلى انكشاف النساء بعوراتهن على الرجال، وهذا الأمر لا ينبغي أن يكون. كذلك أيضا رابع عشر أن هذا قد يؤدي إلى أيضا تدخل جراحي، هذا يؤدي إلى طبيب بنج، وهو أيضا ممن يطلع على هذا الأمر. أما الولادة الطبيعية فتقوم بها الطبيبة بسهولة، بل قد تقوم بها المرأة مثل ما كانت النساء على هذا الأمر في الماضي، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تكون في هذه الولادة. ومع ذلك نقول المرأة إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن الشيخ بين في هذه الفوائد العظيمة المباركة، وعلى الرجال أيضا هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر وما يدرينا، فلعل أعداءهم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. تنبيه مهم.
وأود أن أشير إلى ظاهرة ظهرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين والمولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية، وهي ما تسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما ظهرت الولادات على هذا الحال
كثرت الولادات على هذا الحال
ضعف جلد البطن، وصار الحمل خطرا على المرأة، وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضنا على مستشفيات، فقرر مسؤولوها أنه لا بد من قيصرية، فجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية.
نعم.
وذكر أكثر من 80 حالة من الحالات في نحو معروف شهر
عند الطبيبات هذا معروف، في طبيبة تصبر فتكون الولادة طبيعية أو غير ذلك. فكثير من الطبيبات، طبيبة تخبر وهي امرأة يعني موثوق بها لأنها أستاذة، تقول يعني هذه قد يدخل فيها عملية تجارية، فالطبيبة طبعا لما تقول قيصري حينئذ يكون الأجرة أكثر وكذا، وبعدين لا تعاني خلاص قيصري تفتح وخلاص، بخلاف الأخرى. نعم. لكن الطبيبة الدينة، يعني هناك طبيبة دينة تصبر على المرأة حتى تلد ولادة طبيعية وكذا. نعم.
وهذا يعني المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، وليعلم أن الواضح لابد فيه من ألم ولابد فيه من تعب، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس لمجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به. فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها، لكن إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات بقدر ما تستطيع.
يعني الشيخ ما يحرمها، يعني يقصد ما يحرمها حصل مشقة غير عادية، لكن عموما أن المرأة لا تحبز هذا من أجل يعني ألم ساعة أو شيء تعمل. والحمد لله الآن يا أخواني، مثلا إن كانت المرأة تتألم من هذا، الآن يقولون ولادة بلا بدون ألم، يعني بيحصل نوع إيه يعني بنج خفيف أو شيء بتقوم به فتكون المسألة أيسر. نعم.
نصيحة للمرأة عند الولادة. سئل رحمه الله: ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة، وماذا نقرأ من القرآن،
وماذا
تقرأ من القرآن؟ الجواب: أنا لا أدري نصيحة نوجهها. أنا لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل، وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها، ولا سيما إذا اشتد بها الطلق.
هذه نصيحة في كل شأن، نصيحة في كل حال، ففروا إلى الله، نصيحة في كل شيء. أيها الطالب الذي يقدم على امتحان، علق قلبك بالله والجأ إليه. أيتها المرأة المقبلة على ولادة، علق قلبك بالله والجأ إليه. أيها المعلم، علق قلبك بالله والجأ إليه. أيها الطالب، علق قلبك بالله والجأ إليه. أيها المريض، علق قلبك بالله والجأ إليه. كل أحد يعلق قلبه بالله ويقبل عليه ويلجأ عليه إليه، يا صاحب الدين، يا من دعا تعصر عليك تربية ولدك، يا من نشدت زوجتك، يا من يا من يا من، إلجأ إلى الله، لا سيما في الأوقات الفاضلة، وقت التنزل الإلهي في ثلث الليل الآخر، فإن الله ينزل ثم ينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فتوب له، هل من كذا هل من كذا، يعني هل من أي بقى مسألة، سل ربك في هذا الوقت. نعم، أما أن تقر شيئا معينا فلا حاجة إلى ذلك. نعم، يعني لم ترد به السنة.
لكن عند عسر الولادة يمكن للإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفيس على تنفس الأشياء، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومثل قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الأرحام وما تزداد، وقوله تعالى ما وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما أشبه ذلك، وتسقى إياها ويمسح ما أسفل بطنها، فهذا يسهل الولادة.
والله أعلم هذه المسائل، هذه قال بعض آيات عند الولادة على كذا على كذا، احنا عندنا مثل هذه الآيات لها موضعان، موضع الرقية الأمر في ذلك واسع، يعني أن نزيد على الرقية الشباب، هذا الأمر في ذلك واسع، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، إذا النبي أباح. أما الحقيقة مثل هذه أقول كثير من علمائنا وعلماء السلف رأوا مثل هذه الأشياء، مثل ما ذكر الشيخ، ذكرت عن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره وكذا، لكن الحقيقة أنا أتوقف فيها في مثل هذه الأمور، تكتب في وضع في كذا، أنا أتوقف فيها، ولا أقول بالبدعة فقد ذكرها علماؤنا وهم أهل سنة وكذا، لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا وعلى المرأة حال التعصر في ذلك أن تدعو الله وأن يدعو لها من بجوارها، وهذا الدعاء لا خلاف فيه وهو الأنفع، قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعا، أما مثل هذه الكتابات لا. ولا تقاس كما قلت لك على الرقية، فإن الرقية قد ورد بها الدليل لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. طيب نعم.
قال أهمية لبن الأم الرضاعة الطبيعية.
نعم.
قال تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال ابن عثيمين رحمه الله من فوائد الآية الإشارة إلى تفصيل
لبن الأم
ثم لبن آدمية أخرى، خلافا لما يسلكه بعض المترفين.
انتقلنا من الولادة الطبيعية إلى الرضاعة الطبيعية. طب نترك هذه لبعض الصلاة